بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الخاص، يعني إن شئت سميته لقاء السحاب. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحضور ومن الضيوف حضورهم وعلمهم ووقتهم. من المفترض أن أبدأ من على اليمين، ولكن يأذن لي من على يميني أن أبدأ بالكبير سنا ومقاما إن شاء الله، وهم كلهم كبار سنا ومقاما، والمقام أفضل. فضيلة الشيخ نشأة محمد أحمد حفظه الله، وفضيلة الدكتور طارق الزمر، وفضيلة الدكتور يعني هو المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، وفضيلة الدكتور كذلك صفوة عبد الغني حفظ الله الجميع، وهو المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية، الزراع السياسي للجماعة الإسلامية. أهلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا. كان من المفترض أن نبدأ السؤال لفضيلة الشيخ طارق. نقول أن الجمهور يحب أن يتعرف على فضيلتكم، لأنها ربما تكون أول زيارة لنا في قناة الحكمة نشرف بحضوركم. فمختصر مثلا البطاقة العائلية والدكتوراه في أي تخصص وما إلى غير ذلك.
نعم، هو السن 52 سنة
إن شاء الله.
طبعا 22 سنة خارج السجن و30 داخل
السجن. الله أكبر، اللهم تقبل.
أنا المتزوج وعندي أطفال 3، والدكتوراه في القانون الدستوري بعنوان أهداف السلطة السياسية في الإسلام وأثرها على الحقوق والحريات العامة.
نعم. فضلت الشيخ، حضرتك تزوجت وأنت في السجن؟
أنا
وأنت في السجن.
نعم.
فضلت الشيخ صفوت، ما شاء الله الجميع يعني 30 سنة، والشيخ صفوت
لا لا أقل من الشيخ صفوت.
الحمد لله.
48 سنة.
48 سنة، وكم سنة باسة؟
يعني بالجملة كده 20 سنة.
20 سنة. فضلت الشيخ نشأة، طبعا مش عايزين نتكلم عن أيام الباسة، أيام معدت، لكن الأحداث الجارية الآن، يعني نحن نريد أن نخرج مع الجمهور من هذه الحالة يعني المؤلمة والمؤسفة، ولكن يعني بعقل الشيخ العالم المحنك الذكي بفضل الله عز وجل، نحسبك كذلك ونزكيك على الله. هل ترى فضيلتك أن مليونية 18-11 هي السبب الرئيس لما يجري في هذه الأيام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، في الحقيقة مليونية 18-11 كانت لهدف رئيس. كلما تحرك الناس ضد الوثيقة التي يعني يتعمد إثارتها، أقول يتعمد إثارتها، حتى تستمر البلد غير مستقرة، وهذا الأمر مبيت ومنظم ومرتب ومدبر له، فالحقيقة هذه الوثيقة يعني مصدر أذى كبير. والمليونية خرجت لهذا الهدف الرئيس، ثم انصرف الناس ولم يبقى في الميدان إلا عدد محدود، وأنا التقيت بهم يومها، كان منهم مجموعة من ضحايا الثورة المصابين، والحقيقة كانت لهم شكوى مشروعة، هم يشكوا من عدم استخدام عدم وجود الأدوية، عدم وجود أي مساعدات، بل طلبوا من الحكومة هذا الطلب.
نعم.
فمنهم من دفعهم دفعا إلى الميدان. فالحقيقة ظلمهم ظلم بين بلا نزاع. الأمر الذي فوجئنا به السبت بعد أن انصرف الناس وفرغ الميدان إلا من عدد قليل جدا معتصمين، ولم يكونوا معتصمين يومها، بل كانوا معتصمين قبل
كده. صحيح.
فيعني ليست المليونية هي سبب اعتصامهم.
نعم.
بل كانوا معتصمين قبل المليونية واستمروا.
ولم يسأل عنهم أحد.
ولم يسأل عنهم.
يرد عنهم. نعم.
فلا علاقة للمليونية بما حدث من السبت تماما، لكن مليون صرفت وانصرفت في أمان، والعلماء كل الحضور الذين حضروا نبهوا على الناس أن ينصرفوا وانصرفوا المدين من غير من دون أن يحدث أي مشكلة واحدة في هذا اليوم بفضل الله برحمته.
ولكن
لكن الحقيقة دخول الشرطة وتعنتها مع هؤلاء ومحاولة قهرهم على ترك الميدان كان بالإمكان أن يتم هذا الأمر بيسر شديد جدا، كما تم قبل المليونية السابقة بعد المليونية السابقة، لكن أن يتم بهذه الصورة وبالضرب كل هذا الكلام أعاد في أذهان الناس أيام الثورة الأولى. وطبعا الآن اللي لا يفطن إليه الكثير أن مجرد حادث واحد أو مد يد واحدة من رجل من الشرطة في ثواني هذا المشهد سيصور وعلى الفيسبوك هنزل وحيتنقل بين كل المواقع في ثواني، حرك البلد كلها، حرك كثير من الشباب، دفع الشباب ليستعيد في ذاكرته الأيام الأولى في الثورة وما تم من تعذيب ونكال، وإن الشرطة ما زالت هي الشرطة بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة القديمة ما تغير منها شيء. فلما نزلوا الميدان في البداية فوجئوا باستمرار هذا النظام السيء وهذا الضرب وهذا النكال والقنابل الجديدة الحديثة التي ظهرت والغازات التي لم يألفها الناس حتى في الأيام الأولى للثورة، كل هذا الكلام أثر حفيظة الأمة كلها.
صحيح.
وجعل الشباب الحي الذي حركته نخوته لنصرة إخوانه المظلومين ونصرة من أصيب ومن قتلوا ومن عذب في ميدان التحرير، كل هذا حمل الناس جميعا على النزول، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام إنسان أخذته الشهامة، وهذا أمر غالب على شبابنا الحمد لله، والحمد لله على هذا الخلق، الكل أخذته يعني الحمية لنصرة إخوان الذين اعتدي عليهم. وهذا الكلام،
هذا الكلام في القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، يعني حتى وإن كان مشرك، فما بالك إخواننا مسلمين موحدين.
نصرة المظلوم فريضة،
الله يفتح عليك.
نصرة المظلوم فريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، ومعنى العبارة عرفنا أن هذا الأمر مقرر مركوز في الفطر لا يختلف عليه.
صحيح.
ولكن السؤال جاء عن الآخر، كيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه ظلمه.
صحيح.
وده كان الدور الذي يلزم الجميع أن يقوم به، أن ننصر هؤلاء المظلومين وأن نأخذ عليه الظالمين حتى يوقف هذا الأمر.
إذن فكان النزول واجب من الجنبين أو من الناحيتين.
نعم.
من ناحية أن أنت تصد الظالم على عن ظلمه فهذه نصرته.
نعم.
وكذلك تحجب الظلم عن المظلوم فهذه نصرته. نعم. فضيلة الدكتور طارق الزمر حفظ الله، ربنا يبارك فيك، سعداء جدا بحضورك معنا.
احنا سعداء.
سؤال، يعني هل هذه مهنية كرجل دستور ورجل سياسي، واحنا الحمد لله يعني نفخر بان يعني ربما كانت هذه الفترة التي ابتليتم فيها بهذه الظلمات او هذا السجن، يعني خرجتم بفائدة كبيرة جدا وهي هذه الدراسة العميقة في القانون والدستور وغيره. هل هذه مهنية، هل هذه مهنية في وزارة الداخلية مهنية وحرفية في فض المظاهرات، أم أنها كانت مقصودة لجر الإسلاميين لشيء ما؟
يعني هذا يرجع إلى عدة أسباب.
تفضل.
ربما كان أقولها أن الطغاة دائما يتميزون بالغباء، وغالبا هذا الغباء يدفعهم إلى الوقوع في مواطن لا يمكن أن يقع فيها حاكم أو صبي حتى.
نعم.
بالتأكيد. الأمر الثاني الذي يجب أن يكون معلوما كما ساقه الشيخ رشاد.
نعم.
أن الذي يدرس الواقع يتبين بشكل واضح أن هناك تعمد لإثارة مشاعر بعض الجماهير ومحاولة جذبهم إلى الميدان.
نعم.
لهذا إذا كنا في الحقيقة لا نعفي بعض الأطراف السياسية في الشارع من تعمد إثارة فوضى هذه الأيام لتأجيل الانتخابات أو إلغائها، فإننا أيضا نتهم جهات داخل السلطة نفسها ومن هذه الواقعة بالذات أنها تعمدت أن تهين وتمعن في إهانة المعتصمين بالشكل الذي حرك مشاعر الناس في مناطق كثيرة في مرحلة يجب أن يكون معلوما أنه لم يعد مقبولا في مصر أو في أي دولة عربية أخرى أن يهان الإنسان كما كان يهان من قبل أو أن ترق دمه بهذه البساطة التي كانت ترق من قبل. الحقيقة أن المنطقة مصر ومنطقة عربية كلها خلال 6 عقود كاملة عانت من حكم العسكر معاناة قاسية وكبيرة، وكانت هذه المنطقة تكاد تكون خارجة عن التاريخ بهذه المواصفات، بحيث أن الحريات والحقوق يعني امتدت إلى كل أرجاء العالم فيما عدا هذه المنطقة التي ظلت محبوسة في يد الطغاة والمستبدين يهينون شعوبها ويستبيحون دمها ويستنزفون مواردها بصورة غير موجودة في أي مكان في العالم. بعد هذه الثورات العربية لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال أن تراق الدماء كما كانت تراق من قبل أو أن يستباح كرامة الإنسان كما كانت تستباح من قبل. لهذا كان لابد من هذه الغضبة المتوقعة بالتأكيد عند الأطراف الأخرى التي كانت تريد إجهاض العملية الانتخابية أو التشكيك فيها أو إمكانية استمرارها. فبالتأكيد هناك تعمد إثارة هذه الفوضى في هذه الأيام، ومن قبلها أيضا تعمد إثارة وثيقة علي السلمي في نفس التوقيت لتفرز مليونية ويفرز على المليونية هذا الاعتصام ويفرز هذا الاعتصام هذه المعركة، ثم تطور هذه المعركة إلى ما نراه الآن منذ أسبوع في ميدان التحرير.
فضلت الدكتور صفوت، كما قال فضلت الدكتور طارق، أن هذا الأمر متعمد، ولكن يعني أرى أنه متعمد لشقين أو لإحدى السوءتين، لا أقول الحسنيين، إما أن يتأخر التيار الإسلامي في أخذ الفكرة والرد السريع فيتهم بأنه قصر في حق المتظاهرين والثوار، وإما أن يأتي ويسرع ويبادر في النجدة فيقال أن هؤلاء بلطجية وهؤلاء يريدون عرض عضلاتهم وفردها وادعاء الزعامة وما إلى غير ذلك، فتكون ضربتهم يعني مستحقة، يستحقون بذلك الضرب. ولكن ألا ترى معي أن مناسبة ووقت هذه الوثيقة المشؤومة يعني متعمد للإثارة، ليست هي مليونية 18-11، يعني السبب الرئيس في هذه الأحداث أرى هو اختيار هذا الوقت السيء لعرض هذه الوثيقة.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أنا عايز أبدأ أو أركز على أصل المشكلة. أصل المشكلة هي التخوف الكبير من وصول الإسلاميين إلى السلطة وإلى الحكم، سواء عن طريق حصولهم على عدد من المقاعد تمكنهم من الأغلبية في مجلس الشعب، ثم بعد ذلك إن كانت هناك حكومة مفترضة أو مشكلة فقد يكونون أعضاء بارزين في هذه الحكومة. هذا هو التخوف الكبير لدى أمريكا أولا، لدى إسرائيل، لدى الغرب، ولدى الأقباط في مصر، ولدى المتطرفي العلماني. هم متأكدون أن الإسلاميين لهم أغلبية ولهم وجود قوي وتأثير قوي، ولا يضارعهم في ذلك يعني القوى السياسية الأخرى. هذا التخوف يجعل المجلس العسكري يرضخ إلى حد كبير لتلك الضغوط الخارجية والداخلية. المجلس العسكري أول من يعلم أن متطرفي العلمانيين في الداخل ليسوا بالقوة، وإنما هم يعني تأثيرهم في الشارع معروف ومقصور، ولكن هم مدعومون من الخارج. فعين المجلس العسكري على الخارج وعلى بعض متطرفي العلمانيين من الداخل جعله مرتبك في إدارة المشهد. طار بفرض الدولة المدنية التي تعني الدولة العلمانية، لأن مصطلح المدنية هو مصطلح فضفاض، هو يطرح ويقصد به الدولة العلمانية ولا يقصد به حكم يعني المدنيين. فالمجلس العسكري يرفع أن الدولة المدنية هي خط يعني أحمر، هي قضية أمن قومي. ثم بعد ذلك تخرج علينا الوثائق المتتالية والتصريحات المتتالية، سواء كان الجمل أو السلمي أو غيره. أنا بعتبر أن هم كانوا بمثابة أداة في يد المجلس يعني العسكري. ليست حكومة قوية، ليست حكومة مستقلة، وإنما كانت أداة بحق في تمرير بعض الأمور. الذي أريد أن أؤكده أن المجلس العسكري أداء مرتبك، يخضع لضغوط الداخل والخارج لمحاولة عرقلة وصول الإسلاميين إلى السلطة. فبالتالي شيء طبيعي أن ينعكس هذا الأداء المرتبك على المشهد السياسي في مصر. طبعا هتجد، ودي أثرت علامة استفهام كبيرة جدا جدا، علامة استفهام على الوثيقة ذاتها، لأن الوثيقة لم تتحدث على الحريات فقط، وإنما تحدثت عن خلق دولة عسكرية فوق الدولة.
دي مش حريات، ده
طبعا يعني أقصد إحنا
كبت حريات.
إحنا كإسلاميين يعني قد نتفق مع يعني معظم الذي ورد فيما يتعلق بالحريات، وهو طالما لها مرجعية إسلامية. ولكن في النهاية المسألة لم تكن مسألة إقرار حريات أو مساواة أو تكافؤ فرص أو عدالة أو تعددية. هذه مسائل ليست مطار خلاف يعني إذا ضبطت بضبطها الإسلام. ولكن المشكلة في أن هذه الوثيقة أرادت أن تضع يعني السم في العسل، وأتت بسلطة قاهرة فوق سلطة الدولة، وأتت ب يعني سلطة خارج القانون، وهي سلطة المؤسسة العسكرية. دي كانت مشكلة. المشكلة الأخرى اللي جعلتنا نسيء الظن أو نتأكد من وجود فعلا خلل وإرباك شديد لدى المجلس العسكري، مسألة تعامله في مع بعض المتصلين كما قال فضيلة الشيخ نشأت، إن كان يمكن احتواء هذه الأزمة. هي لم تكن أزمة أصلا، مسألة بسيطة كان يمكن احتواءها، ولكن الدخول المتعمد بالقتل بهذه الطريقة البشعة التي رأيناها على الفضائيات أثرت الجميع، أثرت التخوفات يعني، وأكدت لدى البعض أن نظام حسني مبارك ما زال موجودة، وأن رأس نظام حسني مبارك فقط هو الذي سقط، ولكن رموز النظام ما زالت بنفس الأداء، بنفس العقلية، بنفس الطغيان والتجبر. ودعني أقول يعني المجلس العسكري هو المسؤول الأول، سواء قالوا لنا الداخلية، سواء قالوا لنا دول بلطجية اللي ضربوا، سواء قالوا لنا ناس مأجورين على فوق أسطح المباني هم اللي ضربوا الشرطة وضربوا الجيش. أينك أيها المجلس العسكري؟ إحنا مش عايزين نقول يعني إن المجلس العسكري في منأى. هل يعجز المجلس العسكري عن فرض الأمن والاستقرار؟ هل يعجز المجلس العسكري عن أن يكشف عن الأيدي الخفية؟ عندما يخرج المشير طنطاوي مع احترامنا الكبير ليه ونصرته للثورة في بدايتها، ويقول هناك أيدي خفية على من؟ على مجلس عسكري. أنت الذي تدير الأمور، أنت الذي تحكم، من المفترض أنا لا أنتظر منك أن تقول هناك أيدي خفية، أنا أنتظر منك أن تقول هذه الأيدي هي كذا وكذا وكذا وفعلت كذا وكذا، وتقدم للمحاكمة.
وخاصة فضلتك أن في مثال سابق، يعني أنت في مثال سابق أن حسني مبارك قال أنا ما شفتش، ما كنتش أعرف.
لا يعني أنا اعتبرت الكلام اللي اتقال كلام خطير جدا. نعم. أنت مجلس عسكري من المفترض أن تقدم للشعب الحقائق.
نعم.
فبالتالي لما تقول أن هناك جهة ما هي اللي ضربت الشرطة أو استهدفت الشرطة والمتظاهرين في آن واحد، ده كلام خطير. مطلوب منك أنت كرجل حاكم بتدير أمر البلاد أن تكشف عن هذه الحقائق، وأن تكشف عن هذه المجموعة وتقدمها للشعب. الأسوأ طبعا مساعد الرويني عندما يقول أن تدخل جنود الجيش لم يكن بأوامر، وإنما كان بتصرف منهم دون الرجوع إلى القيادة. هذا الإرباك يجعلنا نسيء الظن في يعني أداء المجلس العسكري. هنا بقى بنقول إن لابد من تكاتف الجميع من أجل أمري جميع قوى الشعب وجميع القوى السياسية تقييد سلطة المجلس العسكري وجعلها تنحصر في أضيق نطاق ممكن. نحن لسنا مع تفكيك الدولة ولسنا مع إسقاط المؤسسة العسكرية، ولكن مع تقييد سلطتها في ظل الست شهور اللي جاية،
لأن سياسيا بدأ الفشل، معلش عفوا مع احترامنا وتقدمنا ثبت الفشل.
لا عايز أقول أن يعني هم شهدوا بذلك. أنا ذهلت اليوم في المؤتمر الصحفي اللي انعقد صباح اليوم. هناك سؤال من بعض الصحفيين، سؤال صريح، هل وقع المجلس العسكري في أخطاء؟ فكانت الإجابة صريحة، قال نعم المجلس العسكري وقع في أخطاء، وإحنا بننقد ذاتنا وبنتقبل نقد الآخرين، وإن الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها نتيجة قلة أو ضعف المعلومات اللي وصل لنا اللي تخلينا نتعامل،
والخبرة السياسية لمن
لا أقصد يعني أقصد طالما أنت مقر بذلك إذن لابد من تقييد السلطة.
أيوة.
وليس تفكيك، التفكيك فيه
مفهوم.
ثم إيجاد حكومة إنقاذ وطني لإدارة البلاد، حكومة قوية
كاملة الصلاحية
مستقلة تملك قرارها، كاملة السلطات والاختصاصات، لا تكون أداة في يد المجلس العسكري. حكومة شرف ما احترمنا هي كانت حكومة عبارة عن أداة، لم تكن تحرك شيئا ولم تكن تقرر شيئا على أرض الواقع، وإنما كان الأمر كله في يد المجلس العسكري. ولذلك نحن نريد التأكيد على أمرين: لسنا مع تفكيك الدولة، لسنا مع إسقاط المجلس العسكري أو إسقاط المشير، لأن هذا قد يؤدي إلى الفوضى، ولكن نحن مع تقييد المجلس العسكري، لا سيما بعد الارتباك الشديد الذي وقع فيه والأخطاء القاتلة التي وقع فيها، وإيجاد حكومة إنقاذ وطني بتبقى لها مهمتين أساسيتين: إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقررة وفقا للجدول الزمني اللي جه في خطاب المشير، ثم إلزام المجلس العسكري بضرورة تسليم السلطة في موعد أقصى 30 يونيو كما قال المشير في الخطاب. هذا هو المخرج من الأزمة التي نحن فيها. أما استمرار الوضع على ما هو عليه أمر خطير جدا جدا. في اثنين سيناريو بنحذر منه: السيناريو الأول الفوضى، لأن طبعا زي ما احنا بنلوم على المجلس العسكري بنلوم على بعض الشباب، لا بعض الشباب برضو اللي هو
التحمس شوية،
لا التحمس مطلوب، نصرة المظلوم مطلوبة، الوقوف في وجه الظالم مطلوب، ولكن دون تعريض أمن الدولة أمن البلد، يعني أمن البلد للخطر. لأن
حضرتك اتعقدت من كلمة أمن الدولة، بقول أمن الدولة فأمن البلد، أمن البلد.
فكما نلوم على المجلس العسكري في أداءه المرتبك وعدم احترائه للوضع الأمني في مصر، أيضا نلوم على ذلك الشباب الثائر الذي يريد خلق حالة من الفوضى. أنت تهدم من؟ أنت لا تهدم مجلس عسكري، وإنما تهدم دولة. أنت لا تهدم أشخاص معينين في السلطة، وإنما تهدم الشعب نفسه. فبالتالي برضو إحنا يمكن إحنا الكلام هيجيب بعضه، إحنا قررنا المشاركة في جمعة الغد لهذا السبب.
نسيب المشاركة بقى الوقت لسؤال تاني، لكن أتوجه لفضيلة الشيخ نشأت. يعني كما قال فضيلة الشيخ صفوت، يعني نقد الذات مهم جدا، ولا يعني ينكر منصف يعني ينظر إلى الواقع وينظر إلى الشباب في الميدان إلا ويعلم أنه يعتب على المشايخ، يعتب على المشايخ. وأفضل فرصة أننا نتكلم عن هذا الأمر بصورة نحتوي الأزمة وندعو إلى الاتحاد والتجمع لا يكون لها يعني أفضل من فضيلة الشيخ نشأت. الشيخ نشأت لا شك عن حضرتك قلت أن نصرة المظلوم شرع ودين، بل الوقوف أمام الظالم شرع ودين، ولا يجب على إنسان حر أن يتأخر لنصرة أخيه، وخاصة كان في يوم السبت وما بعده من أيام من سحل وقتل، حتى أنه يقتل الإنسان أو الثائر ويلقى به في القمامة، مشاهد لم نرها في 25 يناير. ومع ذلك تأخرت الفتوى مع بعض المشايخ أو عند بعض مشايخنا وعلمائنا وهم على رأسنا. ولكن يعني نحن الآن نقول أن الرجوع أو العودة إلى الحق فضيلة، فنريد كلمة من فضيلتك للناس نبين فيها أن العلماء لهم مكانتهم عندنا وأنها لا تقل أبدا، وأن الأمر ممكن ومن الجائز أن يخطئ أو أن يقصر الإنسان، فندعوهم إلى احترام مشايخهم والوقوف بجانبهم أو أمامهم أو من خلفهم، وكذلك دعوة للمشايخ. ولكن أخذ الإجابة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. أفوك في الله دكتور سيد مسلي، قابلتك في الميدان إن شاء الله الجمعة اللي فاتت.
يا مرحبا دكتور.
يا نصر مخدي.
أنا بيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا برحب بعلمائنا ومشايخنا وأفاضلنا والناس اللي على رأسنا.
أهلا بيك. معك
في الاستوديو.
الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ نشأت وفضيلة الأخ الأستاذ المتحدث باسم الجماعة وشيخنا الكبير اللي عايز من بعثة طويلة. ربنا يجعلك من ذا الحسنات إن شاء الله.
اللهم آمين.
ألو.
أيوة تفضل. سامعينك يا أخي تفضل.
أحب بس أبدأ حضرتك أقول لك كلمتين بصوت كده. بقول وقفت من ديني موقف العفاء ورحت ارتدي ثوب الماكرين لعلي ان فعلت فاني قد نظرت اي الثغور منا شاغرين وكيف فكر الخصم كيف اصطاد منا ذيولا كانت لنا قاصمين ورحت اشق على نفسي علي لا افوت ظلما كانوا حالمين فما وجدت عجبا فما وجدت عجبا أشد علينا من ثياب لنا بها خائنين فسيف العدا ظاهر وسيف الأخ بئس الطعن ما لم نكن حاذرين. أولا يا أخي بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا إن شاء الله بإذن الله أشارك معك في نقطتين في عجالة سريعة جدا. النقطة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع مشايخنا وعلمائنا وأفاضلنا وكبار أن الناس بتلوم عليهم بعض الشيء إن هم ما نزلوش. حضرتك انا اولا اشهد الله سبحانه وتعالى ان انا في الميدان من يوم الجمعه والحد والثلاث عن نفسي وعن اهلي وعن كل علماء المسلمين الافاضل اللي شافوا ان الاصوب ان هو ما ينزلش. فهؤلاء العلماء لهم رؤيه ولهم طريقه في المعالجه وهم على رؤوسنا. اولا هؤلاء العلماء الافاضل لم يجرموا ولم يحرفوا النزول.
صحيح.
عشان نكون واضحين. هؤلاء العلماء قالوا الاصوب ستنزل فهذه بركه وهم على حق. وانا انهم اولا لم يحرموا النزول ثم قالوا انه الاصوب تنزل. حضرتك معايا؟
تفضل. بحاول استجمع على قد ما اقدر يعني. تفضل.
انا مش سامعك على فكره. طيب عشان بس مش عايز اسمعك في التلفزيون انا هكمل في عجال بس.
طيب اتفضل.
النقطه الاولانيه ان افاضلنا او شيوخنا شافوا ان هم بيعالجوا من وسط حضرتك بين الرجل الأول ورجاله.
والله أنا
الرجل الأول صلى الله عليه وسلم.
تفضل يا دكتور لو تقف في مكان فيه بس شبكة لأن شكل شكلك كده بعيد أوي أوي أوي. تكلم منين حضرتك؟ الصوت راح خالص. لو حضرتك تروحنا تتصل في مكان تاني لو سمحت. معنا فضيلة الشيخ. تفضل.
أولا لابد أن نعلم أن العالم يبني فتواه على معلومة.
نعم.
البداية كانت غامضة بالنسبة لكثير من إخواننا الدعاة.
نعم.
وخاصة أن صورة الميدان نقلت بنقول عدة، فمن ناقل أن هناك شباب أقحموا على الميدان إقحاما وأرادوا إثارة فتنة. هذا الكلام بلغ بعض إخواننا الدعاء، وبعضهم كانت الصورة عنده غير واضحة تماما لا من موقف الشرطة الموقف الميدان. والأخبار التي تنقل في الفضائيات ليست كافية بالقدر الذي كان يستطيع العالم أن يحسم معها مسألة. فكثير من إخواننا الدعاء تأخر في فتواه نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة له.
نعم.
القضية يعني القاعدة الشرعية أن ما لا فتوى إلا على بينة.
نعم.
رب العباد لما ذكر
والحكم على الشيء فرع من تصوره
نص الآية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
نعم.
يقول ابن القيم صدقا في حسن تصور الواقع الذي يفتى فيه وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. فالواقع أصلا بيبنى عليه الحكم، إذا لم يكن الواقع واضحا بينا أمام العالم فكيف يفتي فيه؟ لا يعني أنه تأخر في الفتوى أنه تخلف وأنه ترك النصرة،
لا لا طبعا.
هذا الكلام من سوء الأدب في حق العلماء.
صحيح.
لأن حسن الظن بهم فريضة، ولحوم العلماء كما يقول شيخ الإسلام تيمة مسمومة وعادة الله في منتقصه معلومة، فهذا الجانب يعني يلزم الناس أن يقفوا عنده، خاصة إخواننا الشباب الذين أخذتهم الحمية والعزة. ليس معنى أنه رأى الميدان وغيره لم يراه يبقى خلاص الصورة اتضحت عند الجميع.
نعم.
هذه واحدة.
نعم.
الثانية أن هناك من العلماء من نزل من أول يوم.
أيوة.
من العلماء من نزل من أول يوم.
نعم.
يعني أنا شخصيا أول يوم مع بداية الاشتباكات نزلت ميدان التحرير في صلاة الظهر يوم السبت.
يوم السبت.
لكن الحقيقة الوقت اللي نزلت فيه لم أكن أتصور فيه أن يحدث التطور اللي حصل. نزلت لقيت الشرطة، ما كانش حصل اشتباك ولا ضرب، لكن لقيت الشرطة فضوا الميدان والشباب انتشروا حول الميدان. فأحسست أن الأمر زي ما حصل في المرة المظاهرة المليونية السابقة أن الأمر سينتهي عند هذا الحد، الشباب انصرفوا وخصة الدنيا وانصرفت وفوجئت.
بدأت المعركة.
أول ما وصلت البيت بالوسائل الإعلام تنقل هذه الأخبار بهذه الصورة، وده اللي ألم الواحد جدا. بدأت أبحث وأتحرك وأتحرى، طب السبب إيه؟ طب مين اللي وراء هذا الكلام؟ الكلام ده كان محتاج لجهد ومحتاج لبينة كبيرة حتى نستطيع أن نقطع ننصر من على من. قد يكون الظلم واقع من الشباب على الشرطة أو من الشرطة على الشباب. ننصر من
نحجز، ننزل نحجز بس
ننصر من على يعني. من
نعم.
أو ندفع من عن من؟ من الظالم والمظلوم؟ كانت البداية غامضة، كانت البداية غامضة حتى استبانت الأمور ورأينا الحقيقة من المشاهد ما يحمل الجميع على الألم الشديد، وخاصة أن الأمر لم يتوقف عند مجرد الإذاء بل وصل لمرحلة القتل وإراقة الدماء. وهذه المسألة لا نقبل فيها مفاصلة لا من قريب بعيد.
نعم.
المسلم لا زال في سعة في دينه، ما لم يقترف دم حراما. فإن اقترف دم حرام دخلنا في قضية أخرى، قضية دماء أريقت. دماء أريقت فالأمر خرج عن الدائرة ووجب يقينا الدفع عن هذه الدماء التي ترق أيا كانت قوة الباطش، فيلزم الأمة الدفع. فهذه مسألة أهل العلم فيها لا يختلفوا.
طب إذا كان في بعض المشايخ أو بعض العلماء أو بعض،
وخلي بالك الأمر لا يتعلق حتى بالمسلمين.
نعم.
لو كان هذا العدوان على غير المسلمين.
الله.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بين يديه حلف الفضول الذي انعقد في الجاهلية وتحالف عليه من؟ أبو جهل وأبو لهب.
نعم.
وغيرهم من صناديد قريش على نصرة المظلوم وغاثة الملهوف.
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت.
لا أجبت.
لأن أسرة المظلوم دين.
نعم. هذا الكلام قاله بعض العلماء، ونحن يعني نحيي فضيلتك ابتداء ونحيي فضيلة الدكتور صلاح سلطان وأستاذ ممدوح إسماعيل والشيخ حازم أبو إسماعيل طبعا، ونحيي جميع إخواننا ومشايخنا الذين بادروا في النصرة، وخاصة فضيلة الشيخ أبو الأشبال حيث أنه رفض النزول وأصدر بيانا ثم نزل وعاد عن قوله، ولكن ثم ماذا؟ معلش فضيلة الشيخ، يعني إلى الآن هناك بعض العلماء يعتبون على من قال بأن المفروض أن المشايخ تقول للناس تنزل على الأقل حتى تصرف المتظاهرين على أو عن أمناء الشرطة أو الأمن المركزي.
لا
إلى الآن يلومونهم ويقولون أن هذه الدماء فيها.
لا لا لا، هو هناك دعوة قامت يعني لا نظلم العلماء في هذه
المسألة، لا بالظلم إن شاء الله.
هناك دعوة قامت وبلغتني وجاءني هذا الخبر، طلب المشايخ انهم يعملوا متاريس بين الشباب وبين الشرطة.
نعم.
لكن الحقيقة أنا أحسست أن الداعين لهذا هم الظلمة أنفسهم.
ليه؟
هم الظلمة أنفسهم. نعم. أو من دبروا ومن خططوا لإشعال نار الفتنة.
نعم.
ليوقعوا فيها المشايخ والعلماء حتى يضعوا بين
المتاريس يعني
المتاريس ثم يطلق النار عليهم. وقد تم بالفعل. الشباب المتدين والدعاة الذين وقفوا حائل بين الشباب وبين الشرطة أخذوا من ظهورهم وضربوا وأطلق الرصاص عليهم. فالشاهد أن كان هذا الأمر لما حدثوني الشباب قلت لهم يا أخوانا الأمر ده لا نقدم عليه إلا إذا درسنا مع الكبار في الميدان والكبار من رجال الشرطة وأعطونا وعد إذا دخلنا بين الفريقين ألا يطلق علينا النار. فإحنا أتمنى استعداد نضحي بأجسادنا لكن في سبيل حل لا في سبيل أن نقتل ويضاف قتل القتلى وجرح الجرح.
نعم. طب فضلت الشيخ يعني أليس هذا دعوة أو مدعاة لسوء الظن بهذا الجهاز وهذا النظام وهذا ما يخالف ما نفعله نحن من حسن الظن المطلق للنظام والمجلس الأعلى؟
الإسلام لا يحابي والدين لا يحابي. المسلم عبارة عن كيان حي عملي يلتزم بقواعد الشرع وأحكامه. شيخ الإسلام لو خالف نصا في القرآن خرج به عن حكم ربه. لا يحاب الإسلام.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بن يده فلم يجامل. وأسامة بن زيد كان حبه وابن حبه وهو الذي ذهب يشفع في المخزومية. ومع هذا حين تعرض لكافر بين الكفر ورأى الجيش الكافر يكر بكر وفير بفر فهوى عليه أسامة بسيفه كاد يقتله فلما تمكن منه إذا برجل يقول أشهد أن لا إله دينه منعه من أن يقتله فرفع سيفه فلما أفلت رجل قال إلا لات. فلم يزل به أسامة حتى تمكن من الثانية وهم بقتله فقال أشهد أن لا إله إلا الله رغم أنه خدع في الأولى.
نعم.
ومع ذلك رفع عنه سيفه في الثانية قال إلا العزة
برضه بيلعب ده
بيلعب. ورغم هذا العبث أنا جايه في الثالثة لم يزل أسامة به حتى تمكن منه فهوى عليه بسيفه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وسيف أسامة سبق قال إلا الله ولكن السيف قطع عمله. رغم أن هذا الأمر تم بهذه المناظرة الكبيرة بلغ النبي الخبر غضب غضبا شديدا مسامة ولم يحابه وعنفه وعنفه قال يا أسامة ماذا تقول لا لا إله إلا الله إذا جاءت تحاجج عنه غدا. قال يا رسول الله قد قال خوفا. قال ألا هل شققت على قلبي ألا هل شققت على قلبي.
طب ده مش
يقول أسامة حتى وددت
لكن هذه أفعال ظهر
حتى وددت أنني لو لم أسلم قبل يوم هذا حتى تغفر زلتي. فالشاهد أن الإسلام لا يحابي أحد. المخطئ يجب أن يقف الجميع في وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فليستجب لهم. فالأخذ على هذا الظالم دين. وإذا كان الظلم يعني حال بيننا وبين هذه الأفعال في فترة ماضية فلم يعد الأمر الآن
يتحمل
أن نترك الظالم ليستمر ويتمضى في ظلمه. فالأخذ على هذا الظالمين دين ونصرة المظلوم دين وحقن دماء المسلمين دين
أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. فضل الشيخ تبارك يعني الأزهر له مكانته في نفوسنا جميعا لا شك. ولكن قام بعض العلماء أمس بعمل يعني مبارك نسأل الله عز وجل أن يتقبله منهم. ولكن هذا يعني دلالة على فروغ الساحة من الجماعات أو الجمعيات أو الطيارات الإسلامية التي كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالميدان. ونحن لا ننكر بل نحن نرجو أن تكون هذه الوقفات
بدور العلماء الأزهر الذين وقفوا هذا الموقف الشجاع في محاولة منهم لحقن دماء المصريين التي كانت تراق بدون أي مبرر أو سبب واضح أو معقول يعني. ونؤكد أن هذا دائما هو داب الأزهر الذي يخرج العلماء ويخرج القادة. واللي يراجع في تاريخ الأزهر يجد أن هناك وقفات عظيمة لعلماء الأزهر كانت دائما ما التف حول الشعب المصري في مواجهة الطغاة والمستبدين وفي مواجهة الاحتلال الأجنبي على مر التاريخ. لكن هذا لا يمنع من أن هناك من سبقهم بالفعل من التيارات الإسلامية وحاول بالفعل إقامة حشود بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة أكثر من مرة، ولكن الحاصل أن هذه المحاولات كانت تفشل وتنهار، كما انهارت أيضا محاولة علماء الأزهر وانهارت محاولة بعض القضاء أيضا الذين دخلوا بالأوشحة بين الطائفتين أو بين الفريقين في محاولة وقف الدماء، ولكن لم يفلحوا. فالطائرات الإسلامية وقفت طبعا في الميدان بمحاولة وقف هذا الأمر، وللعلم أن هناك كثير من الشباب في الميدان الإسلامي يحاول أن يوعي المتظاهرين بأنه يجب أن نحافظ على سلمية الثورة، ويجب أن نؤكد على أن أهم مبدأ من مبادئ الثورة المصرية هو سلميتها، وأهم شرعية من شرعيات هذه الثورة أن تحافظ على هذه السلمية. وأن أكبر مظهر من مظاهر قوة هذه الثورة والذي أعجب به العالم كله هو الحفاظ على السلمية في الوقت الذي كان نظام مبارك يبطش بالثورة ويبطش بالثوار ويسلط عليهم البلطجية من كل جانب، إلا أن السلمية سادت في كل المراحل. هناك شباب إسلامي كثير في الميدان يحث الناس إلى العودة إلى ثوابت هذه الثورة، وأهم هذه الثوابت وأهم هذه المبادئ هي مبدأ السلمية. وهناك دور النشط في الميدان لا يقل فاعلية عن أدوار كثيرة أيضا في الميدان، لأن في الحقيقة الحفاظ على سلمية الثورة يكاد يكون أهم بكثير من مجرد الصمود في الميدان. يعني عسكرة الميدان الآن ومحاولة الزج بالملتفات وما شابه ذلك في داخل الميدان بالتأكيد تشوه الثورة ولا تصب في صالح أهدافها، بل بالعكس إذا تطورت بهذا الأمر بهذا الشكل وتدهورت الأوضاع ربما تؤدي إلى اضطرابات وفوضى تضر بكل البلاد. لهذا فالشباب الإسلامي في الميدان بالتأكيد يحرص على مصالح البلاد ويحرص على أمنها، ويعلم أن الفوضى تضر بالاقتصاد وأنها تهدد الآمنين في بيوتهم وتجعل الثورة مكروهة من كثير من قطاعات الشعب التي لم يصلها بعد معنى الثورة. يعني بالتأكيد نحن قصرنا كثيرا منذ يناير حتى الآن بعد انكسار النظام الأمني العتيد في توصيل مرام الثورة وأهدافها وأساليبها، وأننا يجب أن نصبر على ما نعانيه اليوم من بعض القصور الأمني وبعض الاضطرابات الاقتصادية حتى نقيم نظاما سياسيا يكون نتاجا صحيحا لهذه الثورة، نستطيع من بعده أن نقول أننا أقمنا نظاما سياسيا ينهض بالاقتصاد وينهض بالتعليم وينهض بالصحة ويقيم البناء الصحيح في هذه البلاد التي نتوقع أن يكون بناء متينا قويا يزدهر بها بصورة لم نشهدها في العقود السابقة، تلك العقود التي رفعت راية الاستقلال من الاستعمار والتنمية. لا هي حقيقة استقلال من الاستعمار، بل جاء أسوأ من الاستعمار هو الطغاة المستبدين من الداخل، ولم يتقدموا خطوة واحدة في اتجاه التنمية الاقتصادية أو الاستقلال التشريعي أو أي صورة من صور النهضة في البلاد.
حضرتك بقى بتدعو الوقت من خلال الكلام ده تحط التنمية عشان نتكلم عن البناء والتنمية.
بالضبط كده.
حزب
بالضبط كده.
الله يبارك فيه. بالنسبة دكتور صفوت كما قال فضيلة الشيخ، يعني هل ترى أن هناك أو جاء الوقت لكي ينصهر علماء الأزهر مع علماء السنة أمثال حضراتكم طبعا فضيلة الشيخ نشأت وغيركم من العلماء الأفاضل حتى نكون شيئا واحدا نتكتل كإسلاميين ضد هذا الطوفان الجارف وإن كان ليس جارفا وليس له أي قيمة من العلمانيين والليبراليين وغيرهم، يعني كان فيما مضى يعني كان يعني مسموح أن في جماعة إخوان، جماعة سلفية، جماعة الإسلامية، حتى إذا ضرب النظام جماعة لا تضرب الأخرى لأن في اختلاف في المنهج أو في الفكر أو في الطريقة التي تؤدي إلى الدولة فيما يرون. ولكن الآن وبعد الثورة ألا يجب علينا أن نتحد بل ونحتوي كذلك وهم يحتوون علماء الأزهر؟ السؤال ده عويص ولا ناخد الاتصال الأول على ما تفكر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
بعد إذن حضرتك، النهاردة شفنا على قناة الحكمة المؤتمر الصحفي اللي عقد النهاردة مع المجلس العسكري، وأحد اللواءات تقريبا اللواء الملة قال مقولة كان تثبت أن المجلس العسكري إيديه ملوثة بدم التحرير. قال إحنا أمرنا بوقف الضرب عن المتظاهرين، أمرنا بوقف، معناه كده ان هو كان امر ان هم بيضربوا، يعني دي حاجه تدين وليس حاجه ان هو يعني يظهر كده. فعلا تذكر الجزيره ان احد اللواءات امر اللي هم الشرطه ان يضربوا المتظاهرين، يعني الجيش بدا معانا كويس مع المتظاهرين وبدا ان هو يقف جنب الثوره، والاخر ختمها بحاجه يعني اللي حتى انها تذكر له لغايه يعني التاريخ كله هيذكر له الحاجه زي دي. يعني كان نفسي ان هو بعد ما كنا بنكون للمجلس كل احترام، لكن للاسف لقيناه عمل حاجه يعني تدينه الى العمر ده كله. يا ريته حتى ناجح في اداره البلاد، لو كان ناجح في اداره البلاد كنا فعلا نقول انه باقي على البلد، لكن احنا نرى ان المجلس العسكري ليس بيعمل على البلد، لا مصلحه البلد، لا مصلحه اللي كان معاه اللي هو المخلوع.
طيب جزاكم الله خير حضرتك. احنا اللقاء يعني فكرة وصلت، ولكن اللقاء بنحاول نهدي شوية فما تسخنناش الله.
طب انا هقول يعني حاجة كمان، في حاجة كمان
اصلا انا مش حمل كلام، يعني انا ماسك نفسي بالعافية يعني، فكلامك واصل وانا مقتنع به جدا جدا جدا، جزاكم الله خير.
سيبها يا عم احنا في عصر الثورة، سيبها ده خلاص.
اتفضلي. خلاص.
لا في سؤال حضرتك.
طب اتفضلي. انا اسف. اتفضلي.
بالنسبه للانتخابات كانوا بيقولوا 140 اتصل بيها تعرف ازاي تنتخب. فاخ فاضل اتصل بحضراتكم وقال ان احنا اتصلنا ب 140 عشان نعرف مكاننا فين، لقى ان كل احنا في اسره بيت واحد كل واحد في مكان تاني. صح. بعد ما كنا ننتخب بالبطاقه الشخصيه معنى كده ان هو قعدوا يلففوا فينا ودونا حتت، يعني يضطر ان الناس تقول ما تروحش، يعني عايزين يبوظوا الانتخابات.
لا تروحوا برضه،
وصلوا صدقوا للموضوع ده وتركزوا عليه عشان خاطر ما يعملوش عامله زي دي. يبقى الانتخاب زي الاستفتاء.
حاضر. الكلام ده موجود، يعني حتى المخرج استاذ مصطفى بيقول ان هم 7-8 كل واحد في حته، في واحد اتصل بالدكتور وسام تقريبا او مش عارف مين، واحد بعد
انا عاصل في مدرسه بنات وزوجتي في مدرسه البنين.
طيب ما هو لا ما هم مفيش مدارس سنيه يعني اطمن يا شيخنا. لا ما ده برضه معاكسه بس معاكسه حلوه يعني خفيفه مش مشكله يعني. اتفضل يا دكتور.
طبعا ما تفضلت بيه من ضروره الاعتصام وضروره الوحده وضروره التكاتف والتعاون، ده امر شرعي من الدرجه الاولى.
نعم.
امتثالا لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وامتثالا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم. فهي ضروره شرعيه من الدرجه الاولى، اكدتها او اكد ذلك الواقع. نحن كتيارات اسلاميه الحمد لله تيارات تنتمي الى اهل السنه والجماعه، ليس هناك يعني ليس هناك فرقا في او اختلافا في عقيده الحمد لله. الكل كان او كل التيارات اختلفت في وسائل الاصلاح او وسائل التغيير. في عهد حسني مبارك كان وارد هذا الخلاف، لانك امام نظام مستبد، امام حاكم دكتاتوري غاشم يمارس حربا ضروسا على الاسلام والمسلمين وعلى الحريات وعلى الشعب المصري بأكمله. فبالتالي وارد في ظل هذا الواقع وقع مبارك أن تتعدل وسائل التغيير أو وسائل الإصلاح بين من ينادي بضرورة التمسك بالعلم والحفاظ على عقائد الأمة والتربية وهناك من يطرح العمل السياسي وهناك من يطرح العمل الجهادي وهكذا. فبالتالي نظام حسن مبارك هو الذي جعل الطائرات تختلف في وسائل التغيير. بعد سقوط مبارك أرى من وجهة نظري أن ليس هناك أو يجب ألا يكون هناك اختلاف في الوسائل.
ليس هناك داعي للاختلاف.
بالضبط.
أيوة.
فبالتالي الجماعات الإسلامية أو التيارات الإسلامية كلها مدعوة بقوة إلى ضرورة التكاتف، ضرورة التعاون، ضرورة الاعتصام والوحدة. والحمد لله لعل يعني المجهود البارز الآن هو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هيئة شرعية تضم علماء الأمة وتضم أيضا فيها التيارات الإسلامية. هذه نواة، هذه لبنة عظيمة يجب أن تأخذ وقتها لكي تنضج ولكي تثمر. الحمد لله في مجلس أمنا للهيئة الشرعية للإصلاح الحقوق والإصلاح ضمت الحمد لله كافة التيارات، سواء كان إخوان تيارات سلفية جماعة إسلامية كافة التيارات والأزهر أيضا. أقصد الحمد لله يعني نحن نشعر بضرورة الوحدة وضرورة التكاتف، ولذلك الحمد لله الهيئة الشرعية للإصلاح يعني أخذت هذه الخطوة ونحن نساعد ونؤيد وندعم هذه الخطوة بشكل طيب. الأزهر كمان يمكن بالإضافة للهيئة الشرعية للإصلاح صح، أيضا شيخ الأزهر أحمد الطيب يعني أكرمه الله رجل نرى فيه حمية ونرى فيه غيرة فعلا على الإسلام وعلى الدين وعلى الأوطان، أيضا دعا معظم الطائرات الإسلامية.
نعم بلديتك
هو صعيدي طبعا.
أنا شنكر عم تقول
لا لا هو فعلا هو يعني مش عايزين نذكر ما كان فيه الأزهر قبل الشيخ أحمد الطيب، ولكن في النهاية هو رجل حريص على الوحدة أيضا وعمد
إلى هذه الأيام. في هذه الأيام بيصدر بيانات جميلة.
لا صحيح
اليومين دول
هو الدور المشرف سواء في الوقوف ضد أمريكا أو ضد العدوان الصهيوني أو حتى ضد العلمانيين وضد الشيعة له مواقف برز، لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن أيضا له دور في مسألة يعني لم أو جمع أو التيارات الإسلامية في إطار واحد، وهذا ما يحمد لي. أنا أعتقد أن الحمد لله بدأنا هذه الخطوة، طبعا شيء طبيعي أن احنا أتقسمها كلها خارجة من عهد ظلم واستبداد وقهر، تحتاج إلى وقت لكي أولا تنسق المواقف، عمل أطر لاستيعاب وتجميع الكل، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتمنى أن الخطوة دي بإذن الله في المستقبل القريب هي تأخذ أكثر من التنسيق وأكثر من التعاون إلى الاندماج وإلى الوحدة. هذا ما نأمله، لكن هو في النهاية يعني أنا لا أخشى من تعدد الرؤى طالما كلها بيضمها الضابط الشرعي.
نعم يعني حضرتك والتوارد. لو حضرتك مثلا تكلمنا عن دور الأزهر، معلش احنا بنحاول نتكلم عشان الناس تستوعب، احنا بننتقد دور الأزهر في موضوع وثيقة السلمي، بننتقد الأزهر في قانون دور العبادة الموحد وما إلى غير ذلك من أمور يعني لم يبت فيها الأزهر بصورة مشرفة. دي نقطة، النقطة دي حتى ممكن حضرتك تقول لي أنا مش مسؤول إن أنا أرد عن الأزهر، ولكن يعني مواقف تحتاج إلى تفسير وتوضيح. ولكن النقطة المهمة جدا اللي احنا عايزين نقولها إن الهيئة الشرعية هذه المباركة يعني ما مدى مشروعيتها، يعني الشعب كله ما يعرفهاش، ما يعرفش عنها حاجة يعني أو بعضهم بعض الناس تعرف يعني مين رئيسها، مين النائبون أو النواب.
مصر هي الهيئة بدأ شهور بس يعني
لا بدأ يعني من بعد الثورة مباشرة.
طيب شهور يعني
بداية الثورة
شهور يعني
بداية ثالث أيام الثورة.
ممتاز بدأ. الله يفتح عليك ربنا، دي معلومة تزود من اللي انا عايز اقوله يعني لصالحي. الى الان يعني لم تطرح بصوره شرعيه ان الناس كلها يعني يقف وراءها يستمعون لبياناتها، البيانات بتاعتها ما بتخرجش الا اذا خرجت، ممكن تخرج في قناه اسلاميه او في قناه تانية، لكن القنوات الاخرى لا تنتبه لها ولا تعرها اهتماما. مع احترامي مش ده كلام مظبوط ولا انا مخطئ، لابد يبقى في شرعيه لها.
تمام.
مش كده يا شيخنا؟
بص يا مولانا، الهيئة ولدت مع الثورة.
جميل.
وبدأت تطرح يعني كأي وليد في بدايته لا يتصور أن يكتمل عمله حتى يجتمع شمله.
جميل.
فبدأت هذه البدايات، لكن حقيقة بدأت بدايات قوية، وكان لابد من وقت حتى تأخذ الشكل الرسمي في البلد وتعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية. تم الحمد لله هذا الأمر لها، وبدأت الآن
بقت معتمدة من الشؤون.
أي طبعا.
جميل.
وأصبح لها مقر رسمي، وأصبح لها يعني الآن يعني فيه مشروع إن شاء الله تعالى قريبا ستسمع عنه، تابع للهيئة، مبنى كامل متكامل إن شاء الله تعالى، فيه كم من الأنشطة الإسلامية التي يعني أعدت مش للمسلمين، لكل المسلمين عادي.
نعم.
يعني إن شاء الله تعالى في مبنى الآن بنجهز فيه بالفعل.
نعم.
مكتبة إسلامية عامة على مساحة ضخمة على أحدث تكنيك.
جميل.
وفيها كل الإمكانيات الإلكترونية والورقية، فيه دار للحديث ودار للعقيدة.
نعم.
ودار للفقه ودار للقرآن الكريم. فيه في نفس المبنى جزء خاص بتعليم القراءات العشرة الصغرى والكبرى، في جزء خاص بتعليم اللغة العربية غير المفهوم العربية.
جميل.
وغيرها من أنشطة. كل هذا الكلام يعني وليد بعد الثورة.
نعم.
عشان تبني مبنى وجهز مبنى والكلام ده، كل الكلام ده عايز وقته. الأمر الثاني أمر الإعلام.
طب ما أنا أقول لحضرتك حاجة أحسن بدأ من المبنى.
بدأنا في الفترة الماضية ندخل إعلام، على الأقل الإسلامي دخلنا بشيء من الثقل، لكن الإعلام غير الإسلامي الفرص اللي بتتاح أمامنا، بيحضر عدد دعاة الهيئة وعلمائها في أكثر من لقاء على السي بي سي وعلى
غير القنوات الأخرى. نعم.
فالشاهد أن بدأت الهيئة تظهر، والهيئة شاركت في الميدان، والهيئة كانت هي الداعية للمليونية ليست السابقة التي قبلها
لـ 29/7.
لكن الحقيقة يعني مع الوقت هتبدأ تظهر، وبدأنا يطلع مطبوعات الآن الهيئة وكتب تطبع باسم الهيئة. الكلام ده كله بدأ في خلال فترة محدودة.
نعم.
لكن الأمل في الله كبير.
طيب.
إن عدد كبير كمان ضم إليها من علماء الأزهر الدعاء الموجودين، وده أعطاها زخم. بعدين لا تنسى إن
يعني هناك ضوابط وشروط
حتى الكثير من الدعاء اللي محسوبين على أنهم غير أزهرية هم أزهرية.
نعم.
يعني أنا خريج الأزهر.
أيوه. أنا أعلم ذلك.
لكن وغيري.
كتير.
كثير.
من المستقلين دخلوا الأزهر بعد المؤهلات دخلوا الأزهر.
الشاهد إن حتى وإن لم ندرس في الأزهر، لكن سامحني معظم علمائنا ربوا على أيدي علماء الأزهر.
نعم. في اقتراح جميل جدا يعني أتاني الآن سبحان الله، يعني هذه من بركة هذا اللقاء، يعني إن كان صوابا، أنصار السنة، جماعة أنصار السنة المحمدية، جماعة الشرعية، جماعة دعوة الحق، هذه الجمعيات المشهرة من الممكن أن تكون داخلة
معنا.
لا مش على معنى، ما يقصدش معنى، أنا أقصد أن انصهار كامل على هذه الهيئة، وتكون هذه اليفط أنصار السنة دعوة الحق، هذه المساجد كلها تحت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
هذا كلام سابق لأوانه الآن، لكن احنا نرجو
الله. ايه رأيك في الفكرة؟
نرجو الله أن يجتمع.
استفدنا من المساجد المجمعات وما إلى غير ذلك من الأمور.
فضل. احنا نرجو الله أن تكون الهيئة يعني مجمع للعلماء حتى نتمكن من إعادة وحدة الأمة.
نعم.
اللي في الشارع العامة كل هؤلاء أجزاء منا، دول مسلمين.
نعم.
ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإحنا كل الهدف إعادة تلاقي قلوب أبناء الأمة.
نعم.
بل أبناء الأمة بكل طوائفهم.
نعم.
لأن احنا شرع الله ودينه ألزمنا بالحفاظ على كل من أقام بيننا وإن كان على غير ديننا.
نعم.
فإحنا الأمل في الله أن الأمر يعني يكون الهم الأكبر الآن إصلاح بلدنا والنهضة بها.
نعم.
وإصلاح الأمة والنهضة بها.
نعم.
مش مصر بس.
نعم.
اللي يملك أن يعاون إخوانه في ليبيا في سوريا في اليمن في النهوض بهذه البلاد، هذا الأمر يلزمنا كدين. والكلام ده كان قائم بيننا حتى في فترة الظلم.
صحيح.
يعني كثير من المعلمين والأطباء والصيادلة وغيرهم اللي سافروا بلاد الخليج وغيرها
كانوا في النظام السابق،
لأن احنا أمة واحدة، شئنا أم أبينا، رضينا أم نرضى أو لم نرضى. ديننا جمعنا.
طيب فضلت الشيخ يعني في اقتراح برضو جميل جدا يعني لتعريف الناس بالهيئة. ساعات بنشوف كده بعض المطاعم يعني عفوا مع الفارق في التشبيه بيحطهم في الجرائد والصحف تعريف بالمطعم والأكل والشرب والكلام ده كله. فمن باب أولى إن الناس اللي بيخشوا بيشتروا قصدي جرائد وصحف ومجلات ممكن تتحط ورقة يعني نشوف مثلا جريدة زي جريدة الأهرام، الجمهورية، الأخبار أو أي جريدة من الجرائد، ونطبع مثلا شوفوا هي بتطبع كام ألف نسخة ونحط أو نحط إعلان فيها ولو بثمنة يعني أهل الخير ولا أشخاص صفوة تعريف بالهيئة. الناس كتير مش عارفة الهيئة
الناس إيه؟ لسه متعرفهاش، والهمة جاية إن شاء الله تعالى والأمل في الله كبير
إن شاء الله بإذن الله.
إن احنا
أنا والله أحب إنها تنتشر يعني والناس كلها تعرفها يعني
إن شاء الله.
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ونفع بيكم. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ طارق. هناك شكوى يعني النهاردة اللقاء كله إيه
إن شاء الله
شكوى
نفترك مكتب شكاوى إن شاء الله
شكوى من الجماعة الإسلامية من علمائها ودعاتها، وهم يعني كثر ولهم قيمتهم العلمية والشرعية وكذلك الآن القانونية والدستورية الحمد لله. فهناك شكوى يعني مفادها أنكم معزولون عن الواقع أو عن المجتمع أو عن الشعب، أو ما زال الشعب يهابكم ويخاف منكم. كيف نخرج من هذه العزلة وكيف نوضح للناس أننا كنا مظلومون وكنا يعني مضطهدون وما إلى غير ذلك من الأمور؟
طبعا هو أنا أقول لك السبب الأول في العزلة إن كانت هناك عزلة.
طيب معلش يعني اختار نأخذ اتصال أول معنا من الفقرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله عندنا مشكلة كده بسيطة، هي طبعا في اليومين دول مش بسيطة. بالنسبة للمشكلة الأمنية ديت عندنا احنا في منطقة في كفر الدوار فيها مشاكل كتير.
كفر الدوار؟
وبعدين بتتصل بالبوليس بأي حد محدش بيلحقك ولا بيجيلك ولا بيعملك. فلو في فرصة مثلا من الجماعة المشايخ.
فين في كفر الدوار؟ الآن يكون نداء على الهوى.
على الهوى.
فين في كفر الدوار؟
مع الهوى.
فين؟ كفر الدوار على الهوى؟ طيب قل لحضرتك فين؟ في مدينة ايه ولا قرية ايه؟
في مدينة كفر الدوار نفسها.
في مشاكل أمنية يعني في سرقة؟
لا يعني في ناس بتسرق، في ناس حرامية، في ناس مجرمين، في كده.
طيب إن شاء الله تكون دي الدعوة من حضرتك لرجال الأمن إن هم ينتبهوا ويأتوا إلى كفر الدوار ويشوفوا المشاكل الأمنية فيها.
ده وعليهم هم نشكلوا لجان شعبية الدفاع عن مواطنهم.
الدكتور طارق يقول يعني شكلوا لجان شعبية تدافع عن المناطق والأحياء.
أجل المشايخ مش معنى.
نعم.
ها؟
حاضر
يعني. هو شباب الطائر الإسلامي في هذه المنطقة ممكن أن يقوم بهذا يعني.
نعم. تفضل يا شيخ.
فلو بالنسبة للسؤال الخاص بالعزلة يعني الجماعة الإسلامية كانت في السبعينات في ظل الأوضاع اللي كان فيها قدر من السماح للطائر الإسلامي للعمل انتشرت بشكل كبير.
بدأتم مع الدعوة السلفية؟
وكان لها في نفس التوقيت.
بنفس التوقيت.
أو ربما قبلها يعني. وعايز اقول اللي هو مرحلة السبعينات كانت تشهد حركة واحدة في جميع جامعات مصر.
أيوة.
وكانت تكون هي مركز نشاط الإسلامي في مصر في هذه المرحلة باسم الجماعة الإسلامية في كل الجامعات.
صحيح. ما بسأل شكل.
بالضبط. ثم بعد كده حصل بعض التقسيمات فأصبحت الجماعة الإسلامية موجودة والدعوة السلفية موجودة وجماعة الدعوة الإسلامية في الأزهر
والإخوان.
والإخوان طبعا. نعم. بالتأكيد. فبعد في الثمانينات بعد اغتيال السادات بدأ النظام المصري ونظام مبارك خطته الرئيسية في بداية حكمه في الحرب أو إعلان الحرب واضحة على الجماعة الإسلامية وعلى تنظيم الجهاد. ومع ذلك فقد استطاعت الجماعة الإسلامية أن تستثمر الفترات الأولى من حكم مبارك في الانتشار والتوسع في مناطق كثيرة إلى أن وصلنا إلى محطة 87 محطة وصول زكي بدر الذي بدأ بالتأكيد في اعلان الحرب على كل ما هو اسلامي في مصر بقرار طبعا من مبارك يعني لم يكن قرار من زكي بدر يعني الذي اتى بزكي بدر اتى به لاعلان الحرب على كل الحركات الاسلاميه وكذلك مطارده كثير من الحركات السياسيه والوطنيه في داخل مصر. في هذه المرحله بدات الجماعه تحاصر بشكل كبير إلى أن اضطرت.
عفوا على الحصار معنا الدكتور وسام يرحب بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور
حسن.
يا مرحبا.
الله فيك. اسمح لي ألقي التحية على الشيوخ الكرام.
تفضل.
الشيخ صفوة. السلام عليكم الشيخ صفوة. أهلا
وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك.
يعني أشرقت أنواركم في قناة الحكمة. ثم على شيخنا الحبيب الشيخ طارق الزمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أتمنى أن أكون يعني في شرف استقبال فضيلتك، لكن حالت بعض الظروف إني أكون مع حضرتك. مرحبا بك. ثم أختم بالسلام على شيخي وحبيبي أستاذي فضيلة شيخنا الشيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الواحد يعني كلما رأينا يعني وجه فضيلتك يا شيخ نشأت يعني الواحد يشعر في قلبي بالرقة و يعني الرغبة في يعني صراحة يعني في البكاء. أنا أنت ممن أحسنهم على خير ولا أزكي والله، في أن الواحد إذا رأاك تذكر الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل أن يعلي قدرك وأن يجعلك من ذلك الصالحين النافعين المصلحين. وجزاكم الله كل خير.
دكتور وسام
أحبكم وأحييكم في
دكتور وسام. دكتور وسام
نعم تفضل.
بعد إذن حضرتك، يعني حضرتك سمعت لقاء أو خطاب أو حديث الشيخ حازم الآن، ممكن تعطينا نبذة عنه كده؟
والله الحقيقة أنا أسجل أن هذه لفتة قوية جدا من الفضائية المصرية أنها تستضيف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في هذا التوقيت الذي يبدو فيه وكأنه هو المعارض الأكبر للنظام الحاكم الآن، وأنه يستضاف في التلفزيون الرسمي للدولة ويعطى حوالي ساعة زمنية كاملة يتحدث دون يعني أي حصار في كلامه، وبنفس القوة التي سمعناها منه في ميدان التحرير وفي قناة الحكمة وفي غيرها كان يتكلم هكذا على القضايا المصرية، ووجه يعني نداء قوي جدا للمشير طنطاوي والفريق عنان، محدد الملامح وقال أنه بإمكانكم أن تمنعوا كل هذا قبل أن يأتي الصباح ينتهي كل شيء إذا أردتم. وكانت طلباته منطقية جدا، منها أن يكون موعد الرئاسة الذي أعلنه المشير طنطاوي أن يكون قرار برقم ومسجل في الجريدة الرسمية وليس مجرد كلام مرسل، وأن يكون الذين أطلقوا الرصاص على الشعب في أمرين متعلقين. الأمر الأول أن يسحب السلاح فورا من هذه القوات اللي واقفة في حصار ميدان التحرير، تسحب منها الأسلحة فورا. والأمر الثاني ألا تتحرك قوات مكافحة الشعب والأمن المركزي إلا بإشراف لجنة قضائية تعلو وزارة الداخلية، حتى يطمئن الناس ان يعني الداخليه ليس لها طار بيت مع الشعب او العكس كذلك. حتى ان المذيع ومذيع الفضائيه المصريه وهو رجل يعني كبير في القدر والمقام ايد كلام الشيخ حاتم وقال انا اضم صوتي لصوتك، ربنا يستر بقى على المذيع في الفضائيه المصريه.
لا طالما جابوا الشيخ حازم يبقى هيسيبوا المذيع طبعا، وربنا يستر علي انا طبعا. ها
سيبك براحتك انت دلوقتي.
طب وربنا يستر عليها بكره. الله يبارك فيك. تفضل. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تفضل تفضل دكتور. تفضل
دكتور. ثم
الحصار.
بعد وصول زكي بدر فعلا بدا الحصار الشديد للجماعه السودانيه، لانها كانت قد توسعت في الحقيقه في الانتشار، وخاصه في السنوات الثلاثة الاولى بعد الافراج عن بعض قيادتها في هذه المرحله، وكان على راسهم الشيخ صفوت.
اي طبعا
دي مرحله 84 87 اللي حصل فيها توسع وانتشار كبير.
ايام محجوب
وكده. بعدها بقى اخذ القرار لا وقف هذه الجماعه عند حدها، بقى توسع بشكل كبير، وفعلا لو اعطيت للجماعه فرصه بس 3 سنين كمان كان هيبقى الامر قد تغير. لكن بدا على طول حصار وصول زكي بدر 87 الى ان اضطر الجماعه اضطرارا الى ان تدافع عن نفسها في مواجهة عمليات القتل والاغتيال، وإعلان وزير الداخلية نفسه زكي بدر أنه سيضرب في سويداء القلب.
أيوه.
وبدأ بعدها اغتيال المتحدث الرسمي اسم الجماعة الدكتور علاء محي الدين. بالمناسبة برضه المتحدث الرسمي ربما يتعرض لهذا برضه.
لا لا لا
تفاعل حسن برضه.
هم بقى يصدروا المتحدثين الرسميين.
كان الجريمة نكرأ أن
الشيخ برضه متحدث رسمي للحزب.
طب ما هو دي المشكلة بقى.
حضرتك المتحدث الرسمي للهيئة.
للهيئة بقى. يعني من أكبر الجرائم التي ممكن أن تتكيف أنظمة الاستبداد أن يتم اغتيال شخصيات إعلامية. يعني لا يمكن أن تتهم بالتورط في قتال او في جهاد او في عمل سري او تنظيم، ده متحدث اعلامي.
نعم.
يعني كان متحدث اعلامي.
نعم.
وبعد ذلك تم
هذا الخبر اتاني وانا في اليمن،
وكان كانت مأساة كبيرة
مؤثر جدا ربنا يرحمه. كتب تقريبا وابنه معاه ولا كان سايب ابنه؟
لا أعتقد
في الشارع.
لا كان في الشارع مش كده قتلوه في الشارع وسابوه كده ومشوا
سابوه صح.
فحصل تصعيد بعدها وصدام بين الجماعة وبين الداخلية في هذه المرحلة. استخدم بقى إعلاميا بقى في تشويه الجماعة بشكل كبير. صراحة الجماعة كانت بتدافع عن حقها في
الحقوق وحق الشعب كلام عن الفساد
بالتأكيد وكان بتحارب قانون الطوارئ الذي استباح اعتقال الناس بدون أي مبرر.
وكان ولا من الناس اللي يعني من احنا اتعلمنا على ايد الشيخ نشأت كان بيجي لنا مرة في الشهر بس اليومين دول سائل بقلة على الضميطة مش عارف. الشيخ نشأت كان بيعلمنا الكلام ده بس كان مستقل وكان بيؤذى ايضا بس كان ما شاء الله
يطلع بالحق. طبعا له دور كبير في الدعوة
كلنا تعلمنا منه.
اوقات الاستبداد الشديدة أيوة. كان من الاصوات القليلة التي نعم. كانت نعم. تقف في وجه الفساد والاستبداد وفي وجه بطش السلطة يعني. وعشان كده اوذي كثيرا واعتقل كثيرا رغم ظروف الصحية التي يعني يرق لها قلب اي انسان ومع ذلك لم يرحمه الطغاة في اي وقت من الاوقات. فهذه الحملة الإعلامية التي دشيت في التسعينات بالتأكيد ضد الجماعة الإسلامية بشكل موسع شوهت صورتها بشكل كبير وعملت على حصارها في هذه المرحلة. ولهذا أنا أقول لو قلنا النهاردة أن الجماعة معزولة فنقول لأنها بدأت نشاطها منذ شهور فقط. الجماعة الإسلامية لم تقرر أو لم يتم التئام صفها بعد حرب أكثر من 20 سنة إلا منذ شهور فقط حيث أقامت مؤتمر عاما للجمعية العمومية وأعلن ترتيب نظامها وتم اختيار مجلس شورى انتخاب مجلس شورى وتم إعادة ترتيب أوضاعها منذ شهور قليلة وبدأت تمارس دورها. وأتوقع إن شاء الله في خلال شهور قليلة
أدبيات الجماعة يعني طبعا ما فيش شك إن كان في مراجعات فيما مضى. المراجعات دي برضو مؤثرة يعني لابد إن الناس تفهم إيه هي المراجعات وكان مين اللي بدأ فيها ومين اللي عمل المراجعات ديت ووجهة نظركم فيها ايه. ثم بعد ذلك الادبيات كما كان الميثاق وغيره وغيره من الكتب. الان لابد ان احنا ننشر للناس ايه الفكرة.
لا هي المراجعات كانت هي عبارة عن تأسيس شرعي للعمل السلمي في داخل المجتمع المصري. ولعل هذه المراجعات كانت تعتبر مقدمة طبيعية وتمهيدية وتوفيق من الله تبارك وتعالى قبل ثورة يناير السلمي لكي تفتح الباب أمام الجماعة في ما بعد الثورة لكي تنطلق في كل مجالات العمل السلمي التي قامت من قبل بتأسيسها وتأصيلها من ناحية الشرعية والفقهية.
شيخ طارق في كتاب أو اثنين في المراجعات تتبرؤون منهما؟
هي كتب المراجعات نقول لك الكتب التي تحمل معنى التأسيس الشرعي للعمل السلمي في مصر كلها كتبنا وندافع عنها ونتبناها يعني.
نعم بالتأكيد. طيب في اي اسلوب او طريقة ان احنا نستطيع نعرف الناس مثلا تعامل خيري اعمال اجتماعية جمعية مشهرة وما الى ذلك؟
ما هو بدون كثير استفاضة يعني فالعمل الاسلامي الان يكاد يكون منحصر في ثلاث اوجه رئيسية.
فضل.
في العمل الدعوي والعمل الاجتماعي والخيري والعمل السياسي. هذه المحاور الرئيسية للعمل الإسلامي الآن تعتبر هي أصول وأسس العمل الإسلامي في هذه المرحلة كلها بتكمل بعضها. صحيح هذه المرحلة تقدم فيها العمل السياسي باعتبار المرحلة أصبحت مرحلة سياسية بامتياز وخاصة بعد الثورة ومناخ الحريات السياسية المفتوح والذي كان مغلقا على طول ستة عقود في واجهة الطرد الإسلامي تحديد. كان هذا المجال يفتح مرة أمام الليبراليين ومرة أمام الاشتراكيين والثوريين لكنه لم يفتح ولا مرة أمام الطالب الإسلامي. هذه أول مرة يفتح
إن شاء الله
هذا المجال أمام الطالب الإسلامي ونرجو أن يوفق فيه توفيقا عظيما في مصر وفي كل الدول العربية بإذن الله.
دكتور صفوت بصفتك المتحدث الرسمي وربنا يستر عليك لحزب البناء والتنمية يعني من رئيسه والهيئة العليا فيه وبعض برامجه يعني باختصار أو أهدافه صار شديد.
هو طبعا بحكم تشكيل الـ 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 الأحزاب وطبقا للإجراءات القانونية فيها لابد أن يكون له رئيس مؤقت وله هيئة عليا مؤقتة والقانون بيدي فرصة سنة بعد التأسيس تتم بعدها أو بعد انتهاء هذه السنة هي انتخابات رسمية وعلنية ويعلن عن نتائجها وتقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب. ما يفيد إجراء هذه الانتخابات هو اكتمال الشكل أو الهيكل بشكل انتخابي. المهم ان احنا اخترنا الدكتور نصر عبد السلام هو رئيس الحزب، واخترنا في الهيئة مجموعة من الكوادر الهامة في كل التخصصات، سواء كانت يعني الشرعية او السياسية او الاقتصادية او الادارية، وكلهم كفاءات واصحاب خبرات يعني عالية، ألقيت على عاتقهم مهمة إدارة الحزب لمدة عام. نعم. بإذن الله. ثم بعد ذلك تجري الانتخابات لاختيار الرئيس وكافة هيكل الحزب بناء تام. أهم ما يتميز به الحزب أنه تعرض وبصورة كبيرة جدا جدا لمسألة الهوية الإسلامية ومسألة الشريعة وضرورة ووجوب تقنينها عن طريق المجلس التشريعي، ودي قضية أثرت جدل كبير. أنت تعرف طبعا أن مسألة حظر قيام أحزاب على أساس ديني جعلت كثير من الأحزاب الإسلامية تتخوف من هذا الشرط، ولا تذكر أو لا تتبنى مسألة تطبيق الشريعة بشكل قوي في البرنامج. أنت تناولته في ثنايا السطور أو بين السطور. نحن عندما قمنا بصياغة برنامج الحزب قلنا يجب أن تحتل مسألة تقنين الشريعة وتطبيقها مركزا ومكانة في سياق البرنامج بصورة واضحة. بعد الثورة الكل يعني يعبر عن رأيه، هناك حرية في إبداء الرأي، الكل يعبر عن آرائه وأفكاره وتوجهاته، الليبرالي يعبر، اليسار يعبر، الناصري يعبر، كل التيارات حتى العلماني حتى متشدد العلماني يعبروا. فقلنا يجب علينا نحن أن نعبر عن هويتنا وعن عقيدتنا، لأن الشريعة هي الوجه الآخر للعقيدة. ولذلك عقدنا بابا كاملا في مسألة الهوية والشريعة. طبعا لجنة شؤون الأحزاب يعني تقريبا كانت عايشة في نفس
النظام القديم
السابق، هالها ذلك وصدمها ذلك، لا سيما هو الحزب الأول الذي
تبنى
هذه القضية بشكل كبير. يعني الباب الأول هو احنا قسمنا البرنامج إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول الهوية والشريعة، هالها ذلك، هالها أن تفتح البرنامج فترى هوية إسلامية وشريعة إسلامية يجب تقنينها ويجب تهيئة المجتمع للتقنين، لأن حضرتك عارف أن المجتمع المصري لابد أن يهيئ طبعا أولا طبعا حتى تقنن الشريعة. هل ذلك فاعترضت على تأسيس الحزب، ولعل ذلك كان من فضل الله، لأن القضية أو أوراق الحزب
انتقلت الأمر،
انتقلت إلى المحكمة الإدارية الأولى، يعني تعتبر يعني أكبر هيئة قضائية في القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا. يعني كان أمين عام لجنة شؤون الأحزاب استدعاني عندما استلمني قرار الاعتراض على تأسيس الحزب، وقال لي أنا يعني وجهة نظري الخاصة أنك أنت تحذف هذا الباب كاملا كاملا وتذهب إلى المحكمة الإدارية العليا وتقول والله أنا حذفت الأمر المعترض عليه، والمحكمة الإدارية العليا هتستجيب فورا وتؤسس الحزب.
نفس الطباعة.
فذهبنا فعلا المحكمة الإدارية العليا وقلت أنا
حذفت
حذفت المحكمة الإدارية العليا، وقلت لرئيس المحكمة ما دار بيني وبين أمين عام لجنة شؤون الأحزاب. قلت له هناك نصيحة وجهت لي من اللجنة بأن أحذف الباب الأول الذي يتحدث عن الهوية والشريعة، ولكن لن نحذف حرفا واحدا وسوف ننحاز للهوية والشريعة حتى لو كان على حساب الحزب. نحن لا نريد حزبا، الحزب ليس غاية في حد ذاته، وإنما الحزب وسيلة، وإن لم نستخدم هذه الوسيلة لنصرة الشريعة ولنصرة الهوية فيعني ليس هناك داعي لاستخدامه من الأساس. قلت لن نحذف حرفا ولن نأخذ بنصيحة لجنة شؤون الأحزاب، وها هو البرنامج كاملا أمام المحكمة، ونحن نعتقد أننا لم نتجاوز، ونحن عبرنا عن عقيدة الأمة وعن هوية الأمة، وأيضا بنصوص وألفاظ متوافقة أيضا مع الدستور، باعتبار أن الدستور يتبنى في المادة الثانية أن مبادئ الشرع الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والمحكمة الدستورية العليا اللي هي لها حق في تفسير القوانين والإلزام بها ذكرت أن مبادئ الشرع هي ثوابت والقطعيات. فعندما أنادي بتطبيق القطع والثوابت من الشريعة إذا أنا أتوافق مع الدستور. قلت هذا هو البرنامج، لم أحذف منه حرفا، وكلنا ثقة في عدالة المحكمة وكذا. صدر حكم تاريخي، أنا ما أعتبرش لا أعتبر حكم تاريخي لحزب البناء والتنمية،
لا لا لا.
أنا أعتبر حكم تاريخي متعلق بالتيار الإسلامي
وهوية البلد.
من نعم، هوية البلد، عقيدة البلد، شريعة الشعب الذي ينحاز وينتمي إليها ويعتقدها ويؤمن بها. الحمد لله هذا الحكم التاريخي أفاد الإسلامي كله وأفاد الحركة الإسلامية كلها، ولله الفضل والمنة، أصبح تفسير الأساس الديني المحظور. حظر قيام حزب على أساس ديني أصبح تفسيره ليس الذي ينادي بتطبيق الشريعة.
نعم الله افتح عليك.
ليس الذي ينادي بتطبيق الشريعة أو تقنينها أو التمسك بهوية الهوية الإسلامية للدولة وللأمة، وإنما الأساس الديني معناه طبقا لحيثيات حكم المحكمة التمييز الديني. بمعنى إذا قام حزب ينادي بتطبيق الشريعة فهو ليس على أساس ديني، وإنما هو يتبنى نظام قانوني معترف به
في الدولة،
في الدولة في الدستور، حتى في النظام العالمي. النظام العالمي يعني هذا ليس فخرا للشريعة، فهي شريعة حاكمة بإذن الله ولها السبق والفضل كما قال تعالى ومن أحسن الله حكما. ولكن النظام الدولي، النظام العالمي أقر أن الأنظمة القانونية في العالم أربعة: النظام اللاتيني، الجرماني، الأنجلو سكسوني، ثم الشريعة يعني أجعلها نظام قانوني معترف به دولي. المهم الأساس الديني ليست أو لا تعني المطالبة بتطبيق وتقنين الشريعة، وإنما الأساس الديني معناه أن يقوم الحزب على التمييز الديني. أيوة. بمعنى لا أقبل إلا
المسلم أو المسيحي
أو أجبر غيري على اتباع الإسلام واعتناق الإسلام. هذا هو الأساس الديني. بمعنى يحظر قيام حزب على أساس ديني، بمعنى على أساس التمييز الديني. كان حكم الحمد لله تاريخيا، والبرنامج الحمد لله تمسك بالهوية، تمسك بالشريعة في الباب الأول، ثم انتقلنا إلى الباب الثاني وهو يتحدث عن مؤسسات الدولة ونظم الحكم، وتحدثنا فيه بشكل كامل عن المؤسسة التشريعية والقضائية والتنفيذية والمؤسسة يعني الدينية، وذكرنا تفصيلا طيبا فيها. في النهاية قلنا أننا لا نريد عودة الدكتاتورية من جديد، وطرحنا رؤية في هذه المؤسسات وكيفية تشكيلها. ثم الباب الثالث وهو الأهم: كيف ننهض بهذه الدولة؟ هذا الباب الثالث باب بحق يجب أن يقرأ ويستوعب وينفذ بإذن الله على أرض الواقع، هي التنمية المجتمعية والبشرية. والتنمية المجتمعية والبشرية تكلمنا عنها على جميع الأصعدة وجميع الجوانب، سواء كان الجانب الاقتصادي، الجانب الزراعي، الصناعي، التجاري، مسألة الاستثمار، مسألة العدالة الاجتماعية، مسألة الرعاية الصحية، معالجة البطالة، معالجة الفقر، ووضعت بفضل الله رؤية تفصيلية فيها.
جميل. يعني ممكن إن شاء الله فيما بعد ربنا يجمعنا كده حينما تأتلف القوة، ممكن يعني برنامج حزب النور، حزب الحرية والعدالة، برنامج البناء والتنمية ممكن يأتلفوا مع بعض ويخرجوا لنا برنامج كده شامل وكامل بإذن الله.
نتمنى ذلك. عجبني قوي على الفيسبوك أخ طيب من الإخوة الطيبين جدا قالوا الحمد لله نلنا الحرية والعدالة وسرنا في طريق النور.
أيوة.
تجمعنا الأصالة من أجل البناء والتنمية.
الله إن شاء الله. لا أسماء الأحزاب الإسلامية على فضيلة طبعا من على الفضيلة والأخلاق
على الفضيلة ومنها الوسطية
والوسط. أيوة نعم. فضلت الشيخ إن شاء الله سؤال كده وبسرعة للجميع. أولا يعني طبعا ما فيش شك إن الفترة اللي فاتت والاختلاف الذي حدث يعني قلل من رصيد الإسلاميين بعض الشيء في الشارع المصري، فاحنا عايزين كلمة من حضرتك تعيد هذا الرصيد من الشارع المصري، وكذلك كلمة تعيد العلماء والمشايخ إلى لم الشمل.
والحمد لله أن العلماء ليس بينهم فرقة.
نعم.
ليس بينهم فرقة، والحمد لله يعني حتى رغم هذه الأحداث اللي حدثت في الميدان.
نعم.
كان بيننا تلاقي من كانوا داخل الميدان وخارج الميدان. أنا شخصيا كنت في الميدان.
نعم.
ونزلت والتقيت بإخواني هناك حتى أعاين بنفسي ما يحدث. وحتى أعاون إخواني ما استطعت إلى ذلك السبب. لكن الكلام اللي أقصده أني ما حدث بين الفرقة، لأنه البداية
الحمد لله.
حتى الذين امتنعوا عن النزول لم يمنعوا أحد من النزول.
صحيح.
امتنعوا خوف الفتنة وخشية أن يستهدف فريق المسلمين. وخشية أن يكون هذا أمر يراد يحك ودبر لهم فيه بليل. ما يخشى به على لأن الهدف الرئيس الظاهر من وراء هذه الفتنة منع الانتخابات وتغيير النظام في البلد حتى يحال بين الإسلاميين
وبين الوصول للحق،
بل بين الأغلبية والوصول للحق.
صحيح.
ولا أدري يعني لماذا يضطهد الأغلبية وهم الأغلبية، لماذا يحارب الأغلبية
بما يأخذه الأقلية، مش كده؟
احنا لم نحصل أقلية.
للأسف
لم نحصل أقلية في حقوقنا. الإعلام يفتح للأقليات كلها العام في الدولة ويحال بين الإسلاميين وبينه.
خلاص بقى الوقت الشيخ حازم جعل الفضائية المصرية
حتى جعل الشيخ حازم الفضائية المصرية لمدة ساعة. لكن
صحيح.
أين بقية الإسلاميين؟ يجب أن تتاح هذه الفرصة كما أتيحت للعلمانيين بالساعات الطوال. تتاح للإسلاميين كما أتيحت لغيرهم. وكل يعرض ما عنده، والسامع صار أهل التمييز. والآن الحمد لله، لكن احنا نقول حتى وإن فعلوا ذلك فبفضل الله الحق أبلج. وإن طرح في المساجد، وإن طرح من خلال النت، وإن طرح من خلال فضائيات لم تصل لما وصل إليها غيرها، لكن بفضل الله لها أثرها في القاصي والداني، لأن الحق أبلج والحق بين. لكن أقول لأخواننا في الميدان أني آلاف من أبنائنا مؤلفة. أنا زلت فوجئت بأن طبعا الأغلبية العظمى التي كانت في الميدان من الإسلاميين، ولا يذكر عنهم شيئا البتة في الإعلام.
صحيح.
ولا عن وجودهم،
كلها حركات 6 أبريل.
يعني أكثر ما التقيت بهم في الميدان
إسلاميين. صحيح.
إسلاميين.
نعم.
والمليونية اللي نزلت يوم الثلاثاء أكثر من 70% من الإسلاميين. فالشاهد أن الإعلام يطنطن بشيء والواقع يشهد بشيء آخر.
نعم.
إحنا ليس همنا الإعلام.
نعم. همنا الجمهور.
ولا الجمهور، إحنا مرضى الله.
ده طبعا ده الأساس. بس أنت
همنا مرضى الله. الجمهور همنا في
أن نوعي، بس
في أن نوعي وأن يأتلفوا معنا ونأتلف معهم. لكن هم إخواننا لهم حق علينا. لكن الهم الأول مرضى الله، ليس هذا في زمن آخر. والحمد لله أننا لسنا أصحاب مصالح دنيوية، لكن لنا هم أكبر. وأنا يعني بمناسبة ذكرنا التوجه الإسلامي في زي ما ذكر الدكتور طارق أني أصبح في دور اجتماعي ودور سياسي، لكن حقيقة الجانب الخطير اللي لا يزال مهمل ويحتاج منا الجهد الجانب الاقتصادي.
الاقتصادي
الاقتصادي في زمن نهضة الأمة تقوم على اقتصادها.
صحيح.
نهضة الأمة تقوم على اقتصادها. هذا الجانب والجانب الأخطر منه سلوكيات الناس وأخلاقياتهم. هذان الجانبان هما عماد أي نهضة. كيف تغتنم مواهب الناس وكيف يستفاد من طاقة الناس إيمانيا وأخلاقيا واقتصاديا حتى ننهض بالأمة. هذا الدور الذي يلزمنا أن نلي الآن أكبر قدر من الاهتمام.
صحيح. صحيح.
حتى لا نسمع،
ولن تقوم دعوة ولا غيرها بدون مال.
حتى لا نسمع ما نسمع الآن من أن البلد ستباد وستضيع. الجانب ده حتى الثورات وحتى الانشغال السياسي يجب أن لا يشغلنا عنه.
نعم.
لابد أن نعمل مشروعات إسلامية ومشروعات كبيرة.
نعم.
مشروعات اقتصادية ومشروعات كبيرة. لابد من تضافر الجهود وتعاون.
نعم.
الأفراد. نعم. وخاصة إخواننا أصحاب الأموال الذين يعني حملهم الخوف على أموالهم على أن يحجموا عن النشاط في هذه الفترة.
نعم.
نرجو الله أن تتاح لهم الفرصة.
نعم.
وأن يؤمنوا.
نعم.
حتى وإن لم يعني تؤمنهم الدولة فدور نحن تأمين إخواننا وتأمين العاملين، تأمين البلد، تأمين اقتصادها. وزي ما من يعني أمناها باللجان الشعبية فترة الثورة، ما فيش حرج إن احنا نساعد الأمن لغاية ما تعاد الثقة فيه ويستعيدها الثقة في نفسه، لأن هذه المرحلة خاصة بعد الحدث اللي حصل في الحديث العالي الحقيقة كانت صدمة شديدة، إن بعد ما خلاص الناس انفتحت على الشرطة وفتحت الشرطة على الناس وبدأوا يقتربوا منه نقترب منه،
وجدوا فيه شيء من الغل يعني
أن يظهر. بس أنا اللي رجل إن هذا الغل صدر من قلة، ولا تزال الكثرة الكاثرة في الشرطة أبناء شعبنا إخواننا
ما فيش شك،
أرحامنا،
جزاكم الله
خير، أقاربنا، هم منا ونحن منهم.
نعم.
ولا يعني أن وجود قلة في أي بيئة يوجد الصالح والطالح، في أي بيئة يوجد الصالح والطالح، لابد أن نعي هذه المسألة.
صحيح.
ففي الشرطة كجهاز فيهم الطالح اللي لا زال يغلي واللي لا زال يسير على النظام مبارك القديم واللي لا زال يعني مطبع بهذه الطابع القديمة لم يتغير في شيء، وفيهم اللي انفتح صدره ووجد سلوته في التلاقي مع إخواني.
نعم.
ومع شعبي ومع أمتي، يلزمنا الاستفادة بخير من عنده الخير، ونجاهد أنفسنا في تقويم.
نعم.
من غلب عليه شره حتى تعود نفسه إليه ويعود إلى مجتمعي ويعود إلى أمتي ليستفاد بطاقته وألا يحرم الحياة الكريمة في وسط الناس.
نعم. جزاكم الله خير يا شيخنا، ربنا يبارك فيك. شيخ طارق يعني أرجو أن الأسئلة ديت يعني النهاردة شدة شوية، لكن إن شاء الله المرة الجاية تبقى خفيفة
إن شاء الله.
سؤال أخير. إخواننا المسجونين أضربوا عن الطعام تضامنا مع إخوانهم في التحرير، وطبعا في مسجونين كثر من الجماعة، وطبعا ملفنا طبعا سبت السؤال ده لحضرتك لأن كنت سأله قبل كده لصاحبنا، وملف الدكتور عمر عبد الرحمن. أنا شايف يعني وما زلت أرى أن في شيء من التقصير ربما في ملف الدكتور عمر، وماذا عن الأسرى والمسجونين السياسيين؟
هو أولا أن أحيي الإخوة المعتقلين الذين قرروا أن يضربوا على الطعام تضامنا مع المجزرة التي تجري في ميدان التحرير، وهذا يعني يدل على أن المسجون السياسي أو المعتقل السياسي رغم ظروفه وأوضاعه الصعبة إلا أنه مرتبط بكل قضايا الأمة.
صحيح.
يعني وهو في داخل المعتقل يريد أن يتضامن بأي شيء مع قضايا أمته وأبناء جلدته، وهذا ذكرنا بفترات الاعتقال التي رأيناها في السجون وكيف كان المعتقلون في السجون يتضامنون مع قضايا في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق، يتضامنون مع قضايا الأمة ومحنتها في كل وقت وفي كل حين. فهذه لفتة كريمة وقوية من هؤلاء الأبطال يجب أن تجعلنا أن نفكر بشكل جدي إلى أن نخرج هؤلاء من هذه المحنة ومن هذا الأسر. فهؤلاء الذين يبحثون عن أي وسيلة لنصرة أمتهم والوقوف مع أبنائها يجب أن يكافئوا بأن
حتى هم في السجن.
بالضبط كده. يجب أن يكافئوا بأن تخف الأمة كلها وراءهم وتسعى إلى نصرتهم وأن تخرجهم من هذه المحنة بأي حال من الأحوال. يجب أن يكون معلومة أن هؤلاء هم الذين قاوموا نظام مبارك.
صحيح.
وهذه من بعض المظاهر التي تجعلنا نقول أن نظام مبارك لا زال أجزاء كبيرة منه ما زالت قائمة، وهي التي تحرص على بقاء
هؤلاء
في السجن. لأن هؤلاء الوضع الطبيعي الثورة التي قامت على نظام مبارك كان يجب أن تطلق كل هؤلاء بل تكافئه على ما فعله في مقاومة هذا النظام، لكن أن يبقوا حتى هذه اللحظة. نعم. هذه علامة استفهام كبيرة على الأوضاع الحالية تجعلنا نقول أننا ما زلنا بالتأكيد في عصر الفلول، وأن هناك بقايا النظام السابق لا زالت تتحكم في كثير من أركان النظام الحالي.
نعم. حضرتك ما فيش خطوات إيجابية مثلا 1-2-3 لإخراجهم؟
والله أولا قانونية بيعتبر أن هؤلاء حكموا بقوانين استثنائية سواء كانت محاكم أم دولة عليا الطوارئ أو محاكم عسكري، وهذه كانت سبة وعارة على النظام السابق. يجب ألا يبقى أي أثر لأي حكم صدر في هذه الأوضاع. ثانيا أنه قد صدر مثلا بالنسبة للمحكوم عليهم بأحكام سجن قد صدر قرار بالعفو عن من قضوا نصف المدة في السجون المصرية، وهذا الحكم الذي ترتب عليه إفراج عن البعض لم يشمل بعض الآخر، يجب إفراج عنه من هذا الباب. ثانيا، ثالثا، أن الثورة الذي قضت على نظام مبارك أو كان ينبغي أن تقضي عليه كان يجب أن تقضي على أثاره السلبية، وأهمها الإفراج عن هؤلاء الذين قاوموا هذا النظام. فنحن نطالب من الآن في ظل هذه الأوضاع المهمة، وسيكون أحد مطالبنا في مليونية الغد التي سنشارك فيها، بالإفراج عن كل هؤلاء، وخاصة المحكوم عليهم بالإعدامات. يجب أن تعلم يا أخي أن هناك ممن حكم عليه بالإعدام في عصر مبارك في السنوات الماضية ونفذ فيه حكم الإعدام بالفعل وفق محاكم عسكرية لم يكن له أي علاقة لا بالجماعة الإسلامية ولا بتنظيم الجهاد ولا بالحركة السياسية. الناس الناس جابت بيوتها كده ودخلت في قضايا وحكم عليها بعدها وتم تنفيذ الأحكام فيها. فالمحاكم العسكرية لم تكن
منصف
تراعي قانون ولا أحكام قضاء ولا تحقيق ولا إجراءات ولا تحقيقات ولا حاجة خاصة. وهؤلاء كلهم أدين، والموجودين دلوقتي أدين وفق هذه المحاكم. فيجب أن ندعو كل غيور على حقوق الإنسان، غيور على الحريات، يعني حريص على نجاح هذه الثورة، أن يحرص على إخراجها.
طب الدكتور عمر سوني.
الدكتور عمر والشيخ وجدي.
والشيخ وجدي طبعا.
وإخواننا الدعاه اللي بره مصر.
الدكتور عمر والشيخ وجدي. بس أنا بتكلم على الدكتور عمر فعلا لأنه مريض و
بالظبط كده.
وبلغ ما الكبر يأتيه.
طبعا. بالنسبة للدكتور عمر طبعا له منا طبعا أو له علينا حقوق كثيرة. ما واجب العلم، يعني العلماء هؤلاء يجب أن يكرموا وأن يرفعوا على الرؤوس، فكيف بهم يبقون في السجون؟ وليست أي سجون، سجون أمريكا، وهذه إهانة ليس لعلماء الإسلام بل للأمة الإسلامية كلها. نعم. أن يبقى عالم الإسلام والرمز الشامخ الذي وقف كثيرا في وجه نظام السادات. نعم. قاوم نظام عبد الناصر. أيوة. واعتقل، وقاوم نظام السادات، وقاوم نظام مبارك. نعم. قاوم نظام السلاسل. نعم. ولم يجد له مبارك من طريقة تخلص بها منه إلا أن يزج عليه أحد ضباط مخابرات لورطه في قضية في الولايات المتحدة الأمريكية يسجن بها حكما مدى الحياة. له طبعا علينا حق وواجب النصرة، والناس جاهدين، وطلبنا كثيرا من هذه المناسبة المجلس العسكري أن
كان في فرصة جامدة جدا. الأسير الأمريكي الإسرائيلي كان في فرصة
مثلا، لا وجدوا أن اللصوص والمعتقلين في سجون إسرائيل أولى من العلماء والأفاضل مثل الدكتور عمر. وهذا ويجب أن نذكر أيضا الشيخ وجدي غليم.
نعم.
ضحية الكلمة أيضا. يعني الرجل ماذا فعل
غليم؟
هل قتل نظام مبارك ولا من بعده؟ الرجل ضحى ببيته وبأهله وببلاده وظل طريدا مشردا في العالم لأنه كان ينطق بالحق وأصدع بالكلمة.
وقبل أن يشرد كان رد سجون
على طول، سجون مصرية برضو
كمان الوطنية والشنطة موجودة ورا الباب
كذلك. وإخوة كثيرين نزلوا خارج مصر، ومنهم من في سجون بريطانيا، ومنهم من هربان في باكستان، ومنهم لا زالوا حتى الآن يخشون من العودة، حتى لأنهم يرون أن الأوضاع لم تستتب بعد، وأنهم ربما إذا عادوا دخلوا في السجون وليس عليهم أي تهمة. ومنهم أيضا من حكم بحكم عسكرية في الداخل وبضطر يبقى في الخارج حتى لا يلاحق وفق هذه الأحكام التي يجب أن تسقط ويجب أن نسعى بإسقاطها.
من نوادر الشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيه الشيخ وجدي بيقول إنه لما كان في السجن قال لإخوانه يعني نخرج نسجد سجدة شكر حتى نعلم الناس شيء يعني. فأول ما خرجوا سجدوا سجدة شكر، فتلاف الجرائد وخرج المتحفظ عليهم يقبلون أرض الوطن. وطبعا من المداعبة بتاعتي يعني. سؤال أخير أيضا للشيخ صفوت ونختم ونأسف للإطالة.
شيخ وجدي
اتفضل. أنا عارف أن حضرتك أصلا برضو عندك حياة كتير. اتفضل.
كنا في السجن فضيقوا عليه جدا، فبعت رسالة لمأمور السجن يقول له برجاء أن تعاملني معاملة الحمار.
الله أكبر.
علما بأن الحمار له حقوق عند من يربي الحمير، فحق الحمار ان يتم اخراجه من الزريبة من الساعة كذا للساعة كذا، وتم تقديم الطعام له كم وجبة في اليوم. فالمهم الخلاصة
يا مأمور السجن،
مأمور السجن لقيته جاي يضحك، ما قال لي شفت الشيخ وجدي، قلت له خلاص يعني حتى يثبت لكم انكم عاملتمونا اسوأ من معاملة البهائم.
لا بمناسبة البهائم وركوب الدبة، بيقول لك في مرة برضه الشيخ وجدي بيقول لك واحد نايم قاعد يضربه فيه جامد، فبيشتري روح زنزانتك مش عايز يقدر مش قادر، فقاموا شايلينه فبعد ما اشتروا قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فضلت الشيخ نختم بالسؤال الأخير لأن أنا شايف أن أنا أسقلت عليكم السيناريو اللي ممكن نخرج به من الأزمة دي، حكومة انتقالية أم مجلس رئاسي أم تسليم الجيش أو المجلس الأعلى السلطة للمدنيين أو رؤية أخرى؟
هو أنا عايز يعني أجمل القول في هذه المسألة لأنها مسألة محتاجة فعلا لكلام كتير، لكن هي في النهاية يعني على الإيجاز يجب ألا ينكر أحد على أحد في مسألة المشاركة في ميليوية الغد من عدمها. هي مسألة اجتهادية، مسألة حمالة، أنا أعتبر فعلا أن تحتمل وجهة النظر، وكل وجهة نظر لها ما يبررها ولها وجهتها. الذين اعترضوا على المشاركة أولا قالوا أن الموجودين في التحرير بعضهم يفتعل الصدام وبعضهم يدعو إلى يعني الفوضى وعدم الاستقرار، وبعضهم يدعو إلى تعطيل أو تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وبعضهم يرفع اللافتات ومطالبات بوجوب إسقاط المجلس العسكري وإسقاط يعني المشير شخصيا، وفي هذا ما فيه من الفوضى. هذه وجهة النظر لها وجهتها. وأيضا قالوا أن النزول فيها تكثير لسواد هؤلاء رغم أنهم قل. أنا أحترم هذه الوجهة وأقول أنها وجهة معتبرة ووجهة اجتهادية ولا أنكر على من لا يشارك. هناك وجهة أخرى في وجوب وضرورة المشاركة من منطلق، وإن كان يعني ما ذكر هو صحيح أن هناك فئة كذا وفئة كذا وفئة كذا هو صحيح، ولكن يجب على الإسلاميين أن يسعوا إلى ترشيد الوضع السياسي ومنها ميدان التحرير. بمعنى لا أترك لبعض الشباب أن يفرضوا على الشعب إرادتهم.
حركة 6 إبريل بعت 4 أسماء لرئاسة الوزراء، الحمد لله ما هم مش موجودين يعني الآن، اختاروا كمال الجنزوري.
يجب توضيح رؤية الإسلاميين أولا، ويجب دعوة الشباب، لأن اللي نزل التحرير من 6 أبريل بس
صحيح.
6 أبريل بخطاب وبتوظيف القتل الذي حدث والدماء التي أريقت استخدمت هذا ووظفته في استجلاب وتعاطف الكثير من الشباب اللي هو موجود. هذا الشباب لابد أن يرشد، لابد أن توضح له الرؤية، لابد أن لا يترك ميدان التحرير لجهة ما تؤثر على القرار في مصر مفردها رغم أنهم يقل. لابد أن يكون الإسلاميون مشاركين بقوة في صنع القرار وتوضيح الرؤية الصحيحة. فبالتالي أخلص إلى أننا في حزب البناء والتنمية أو الجماعة الإسلامية أعلنت يعني المشاركة من باب ألا يسحب أحد البساط من تحت أقدام الإسلاميين. يجب على الإسلاميين أن يقودوا وأن يكونوا في طليعة المطالبين بمطالب الشعب ومطالب الأمة. فبالتالي نحن مع ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأن يتحمل المجلس العسكري حماية الانتخابات وتأجيلها أو تعليقها تحت أي سبب وأي ذريعة وأي مبرر، هذا سوف يدخل البلاد في أزمة لن تخرج منها سالم. دي نمرة واحد، لابد أن يطرح هذا وبقوة غدا بإذن الله في التحرير على من اعتمد واختار المشاركة. نمرة اثنين، وجوب ترك الدعوة إلى تفكيك الدولة أو فرض الصدام وحالة من الإرباك في يعني البلد، لأنه من الخطير بمكان أن أفكك الدولة، لأن الدولة إذا انهارت فسوف تكون هناك فوضى عارمة تستباح فيها الدماء والأعراض والأموال، ولا يأمن أحد من الشعب على نفسه أو عياله أو قوته أو نفسه أو صحيح. فتفكيك الدولة خطير، لابد أن يكون لنا موقف فيه الدعوة إلى عدم الصدام مع مؤسسات الدولة، لأن مؤسسات الدولة في النهاية هي ملك للشعب وليست ملك لحكومة أو داخلية أو غيره. مسألة تبني بقوة ليس تفكيك المجلس العسكري وإسقاطه، وإنما تقييد سلطاته
جميلة
بحكومة وإنقاذ وطني وطنية لها صلاحات واسعة وكبيرة وقوية، بحيث تستطيع أن تأخذ قرارها باستقلالية وبحرية تامة بعيدا عن إملاءات المجلس العسكري. أنا بقول، أنا وجهة نظري، بقول أن خطاب المشير طنطاوي هو خطوة جيدة وإن كانت غير كافية، نقصها الكثير من الاستجابة للمطالب، ولكن في النهاية نحن نرضى بما
يعني صرح به
كحد أدنى يمكن التوافق عليه. طبعا أنا بضم صوت لصوت الأستاذ حازم صاحب إسماعيل في وجوب أن يتضمن يعني الخطاب بيان رسمي بنقطة مهمة، يعني عشان يعني احنا صحيح. فقدنا الثقة والمصداقية، فلا بد من إلزام عن طريق إعلان رسمي. فأقول أنه هذا الخطاب يمثل من وجهة نظري الحد الأدنى الذي يمكن التوافق عليه، لأن البديل أمران أحلاهما مرير. إما الإصرار على إسقاط المجلس العسكري وهو المؤسسة الوحيدة الموجودة في مصر، فبالتالي سوف تنهار الدولة، أو البديل الآخر هو اللجوء إلى استفتاء شعبي حتى يرجع الجيش إلى الثقلات. أنا أزعم أنه لو حدث استفتاء سوف تنحاز فئة كثيرة من الشعب إلى بقاء الجيش، ليس من حبا في الجيش، ولكن فرارا من الفوضى والتدمير الذي قد يحصل،
وحرصا على أمن الدولة، أمن البلاد.
فأنا أعتقد أن أغلبية الشعب المصري قد تختار الأمن والاستقرار على الحرية، وده أمر خطير جدا، لأن الجيش وقتها لو جاء الاستفتاء لصالحه أصبحت له شرعية الوجود والبقاء وتكريس الدولة العسكرية. يبقى أنا بقول إن الحد الأدنى ده يمكن التوافق عليه، وكلها ست أشهر فرارا من الفوضى وعدم الاستقرار، وفرارا من ترسيخ دولة عسكرية عن طريق استفتاء شعبي ممكن يؤدي إلى بقاء المجلس العسكري جاثما على صدر الأمة. نقول ومع ذلك لابد أن يكون هناك حل وسط، هو ضرورة تقييد سلطة المجلس العسكري عن طريق تشكيل حكومة إنقاذ وطني قوية وقادرة على إدارة البلاد باستقلال تام، وتكون مهمة يعني هذه الحكومة إدارة انتخابات البرلمان والرئاسية، ثم إلزام المجلس العسكري بتسليم السلطة فعليا دون مناورة في موعد أقصى 30/6. ولذلك نحن سوف نشارك في الغد بإذن الله ونطرح هذه الرؤية، ولا ندع لأصحاب الرؤى المتطرفة أو الرؤى التي فيها مغالاة للسيطرة على الساحة والسيطرة على الميدان.
طيب حضرتك في اقتراح يعني قبل ما نختم، ان ينضم بعض القادة السياسيين الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بدل ما هم 19 يبقوا مثلا 29، وينضم مجموعة يبقى مجلس ائتلافي وطني للحكم في البلاد هذه الفترة، حتى لا ينفرد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالحكم كما فعل في المرات السابقة ولم يستشر هذه القوى السياسية، فبيقولوا ندخل معاه حتى لو كان له رأي يبقى احنا بنشارك معاه في الرأي ده، وتبقى الحكومة برضو لها ايه، لها نفس الصلاحيات ولها نفس
الامكانات. دي فيها اشكاليتين. الاشكالية الاولى، هل هيقبل المجلس العسكري ذلك؟ انا اشك في 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 قبوله، نمرة واحد. نمرة اتنين، النهاردة انا فوجئت في المؤتمر الصحفي الملا بيقول ان انا ما يعني ما مش هزيع سر لو قلت ان في المجلس العسكري له هيئه استشاريه ممدوح حمزه والبرادعي وعمرو موسى. اذا المساله ايضا تحتاج الى من الذي يختار
المجلس العسكري،
صحيح، الهيئه الاستشاريه للمجلس العسكري.
وبعد كده بيتهموا المجلس العسكري ان هو متحالف مع الاسلاميين. طب ما فيش واحد اسلامي
يعني دي. لم يظهر سر.
هم اتهموا في الاول في قضيه الكنيسه والحظ اسمها ايه، اطفيح وغيرها، بدأوا يشوشروا على المجلس الأعلى قوة المسلحة ان هو خلاص هيبقى لحى مكان المشير ومكان كذا، فبدأوا يخوفوهم ان احنا هو عادل الحمودة وغيره وغيره، قاموا بحملة جامدة جدا على المجلس الأعلى. كان الأول بيستضيف محمد حسان ويروح يحل المشكلة معه وكذا وكذا، ولكن بعد هذه الهجمة الشرسة رجع لورا وبدأ يتابع الليبراليين والعلمانيين وترك الايه الإسلاميين. يعني قبل أن أختم، يعني أنا شايف عايز يعني لو في أي حد عايز يقول كلمة أو شايف سؤال ما سألتهوش يتفضل. فضلت الشيخ،
أنصح شبابنا في الميدان حقيقة نصيحة قبل أن أبرح مكاني، إن مصلحة البلد يجب أن تقدم على أي مصلحة أخرى.
نعم.
ويجب ألا يعني يحركنا عدد من الشباب لمصالح خاصة أو أجندات خاصة، فأحذر أولادنا وشبابنا من أصحاب الأجندات الخاصة.
ربنا يهدينا.
ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا ونصلح ذات بيننا، وأن يلهمنا جميعا الرشاد، وأن يصلح بنا الأمة ويصلح لنا الأمة. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يولي أمرنا خيارنا وأن لا يولي أمرنا شرر.
جزاكم الله خيرا. شيخ طارق، يعني سؤال خفيف كده، بلاش الأسئلة الجامدة
بتاعتي. أنا أرى أن فعلا أفضل ما يجب أن يقال الآن هو أن أكمل على ما قاله الشيخ نشأت، فعلا أن نتوجه للميدان فعلا بأن يحرصوا في الغد على أن يظهروا صورة مصر المشرفة وثورة مصر السلمية الرائعة التي تعلم منها العالم، حتى أن أوباما قال أننا نتعلم منها. يجب أن يكون هذا المظهر واضحا في الغد بكل قوة، ويجب أن ننسى الخلاف بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، وأن نكون جميعا يدا واحدة، لأن أهم وسائل إجهاض هذه الثورة هو تقسيمها إما بين إسلامي وغير إسلامي، ولابد أن تختفي النبرات الإقصائية التي بدأت تظهر في الميدان في الأيام الأخيرة، أن هذه الطرف ليس له علاقة بالميدان وهذا يجب أن يخرج من الثورة. هذه الكلمات يجب أن لا تعود وتنظم مرة أخرى، لأن هذه الذي يدعو لهذا يجهد الثورة ويضربها في مقتل، سواء الدعوة إلى الصدام عالم السلمي أو الدعوة للتقسيم، وهذه هي المعولين الرئيسيين في هدم هذه الثورة.
أحسن، جزاك الله. شيخ صفوت،
أنا في الختام بأدعو كافة الإسلاميين الذين قرروا نزول مليونات يعني الغد أن يتعاملوا بكل يعني رفق وود ولين مع كافة الشباب أيا ما كان توجهاتهم وأيا ما كان اختلافنا معهم. نريد أن نوضح الصورة الإسلامية المثلى لحل الوضع السياسي الراهن بلا صدام بلا عنف، ويجب على الشباب المسلم أو الإسلامي اللي هيقرر المشاركة إن شاء الله ألا يستفز. أنا أعتقد أنه قد يواجه ببعض الاستفزازات من بعض الشخصيات، يجب أن نحتمل، نحن في مجال إرشاد ودعوة والنهوض بالدولة، ويجب أن يتحلى كل إسلامي بروح الصبر والتحمل والرفق، ويضع مصلحة الدين كما قال فضلش نشر، مصلحة الدين ثم مصلحة الدولة في الاعتبار الأول، ولا يستفز ولا يستجيب لأي استفزاز، ويصبر ويتحمل، والله سبحانه وتعالى يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين آمين. وأنا في الختام يعني أسأل الله عز وجل ألا تعود أمن الدولة، لأن لو عادت أمن الدولة وشافوا اللقاء ده مش هيحصل لك كويس، فأسأل الله عز وجل ألا يعيدها، وأن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يجزيكم عنا خيرا على وقتكم وعلى علمكم وعلى جهدكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. وقال الزمر إن شاء الله يعني قناة الحكمة مفتوحة لكم، ونشرف بكم جميعا كما نشرف أصلا بفضيلة الشيخ معنا عضو ثابت، تقبل الله منا ومنكم. وأشكر لكم إخوان المشاهدين والمشاهدات حسن استماعكم ومتابعتكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.